الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فسنأخذ 5 دقائق في أول كل درس نسأل عما مضى. طيب بدر، ما هي الطهارة شرعا؟ هاشة مفاجأة. ارتفاع الحدث وزوال الخبث. طيب، ما قول المذهب في الماء المستعمل؟ كيف؟ لا، الماء في الماء أنه لا يرفع الحدث. الدليلهم ها شيخ، هاي شغال
التعليل بالخلاف.
طيب، والصحيح أنه يرفع الحدث. الحدث والدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل. طيب، ما دليلهم في أن بول الآدمي إذا لاقى ماء كثيرا فإنه ينجسه ولو لم يتغير؟ ها يا شيخ، لا أتكلم تفريق بين بول آدم وغيره. ها يا شيخ، طيب ماشي، والصحيح ها؟ طيب ما هو الصحيح؟ نفر. طيب، ما هو الرد على استدلال بهذا الحديث على التفريق بين بول آدم وبين غيره؟ ما بما لا ترد على هذا الحديث؟ أنت قاعد ترد الآن على استدلالهم بالتفريق بين ماء القليل والكثير، أنا أريد الرد على هذا الحديث في استدلالهم على أن بول آدم يختلف عن غيره من النجاسات. هم يقولون بأن الماء الكثير إذا لاقى النجاسة فإنه لا ينجزه حتى تتغير إلا بول الآدمي، استدلوا بحيث لا يبون نحن في الماء الدام الدراجي ثم اغتسل فيه. وقلنا أساسا لا داعي على التفريق بين بول آدمي وغيره، فنريد جوابا على هذا الحديث. ها يا صالح، نعم الحديث هذا لا يدل، ليس فيه التنجيس أساسا، وإنما فيه النهي عن ذلك، والنهي قد يكون لأمور كثيرة ويفتح باب الوسواس. فليس الحديث أساسا، ليس الحديث ينص على أن على أنه علة لأجل التنجيس. طيب عموما، يعني هذه تسخين بس، والأسبوع القادم جزاكم الله خير تحضرون قبل أن تأتوا.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لا يرفع حدث رجل خرج به المرأة، أي أن هذا الحكم المذكور هنا خاص بالرجل. فيقول لا يرفع حدث رجل طهور يسير، أي ماء طهور يسير، واليسير ما هو؟ ما دون القلتين. قال: خلت به امرأة لطهارة كاملة. خلت به امرأة لطهارة كاملة، أي إذا خلت المرأة بماء يسير كالقلة أو ما دون القلة لطهارة كاملة، يقول عن حدث، كأن توضت عن حدث أو اغتسلت من جنابة أو من حيض، إذا خلت به حتى تنتهي من الطهارة فإن الرجل ممنوع من أن يتوضأ أو أن يستعمله في رفع حدث أو إزالة خبث. وقول الشيخ خلت به امرأة، المراد بالخلوة هنا بحيث لا يراها أحد. أما لو خلت المرأة بالماء اليسير وتطهرت به طهارة كاملة لكن يراها الرجال أو يراها النساء، أي بحيث لم تخلو به، فإنه لا يمنع من الطهارة به. إذن لا بد من الخلوة، والمراد بالخلوة أن لا يراها أحد، واختلفوا في رؤية الصغير. ولا بد أن تكون المرأة بالغة، إذن قوله خلت به امرأة أي امرأة بالغة، وخلت أي خلت خلوة بحيث لا يراها أحد، أخذت دلو ماء فذهبت إلى حجرة أو خلف الدار حيث لا يراها أحد فتوضأت، حينئذ يكون الماء هذا، يكون الرجل ممنوعا من استعمال هذا الماء في الطهارة، فلو استعمله لرفع حدث لم يرتفع حدثه، واضح؟ أو خلت به كأن توضأت به في البر لكن حيث لا يراها أحد ولا حولها أحد، فيعتبر هذا إيش؟ خلوة. أما لو خلت به بنت صغيرة لم تبلغ، بنت 12 سنة وهي غير بالغة، فهل هذا يمنع من الطهارة به؟ لا، لأنه لو أنك المرأة بالغة. قال الشيخ لطهارة كاملة. أما لو خلت به فغسلت وجهها ويديها فدخل عليها رجل في أثناء الطهارة فأتمت وضوءها، فحينئذ هل حصلت الخلوة للطهارة الكاملة أم لبعض الطهارة؟ الخلوة كانت لنصف الطهارة أو لبعض الطهارة، حينئذ لا يمنع هذا الماء أو لا يمتنع الرجل من الطهارة به. إذن لابد أن تكون الطهارة كاملة، فإن عدمت الخلوة في بعض الطهارة لم يمنع أو لم يمنع الرجل من استعمال هذا الماء. وقول الشيخ خلت به امرأة طاهرة كاملة عن حدث، ما معنى عن حدث؟ أنها خلت به لا لتجديد وضوء، أما لو خلت به لتجدد وضوءها أو لتغتسل غسلا لأجل الإحرام أو لأجل الجمعة، أي لأمر مستحب وليس عن حدث، فحينئذ خلوتها سواء اغتسلت به أو توضأت به لا يضر، لأن طهارتها لم تكن عن حدث، أي لم يرفع بهذا الماء لحدث. إذن المرأة يشترط في امتناع الرجل من استخدام الماء الذي استعملته أولا أن يكون المستعمل امرأة، الأمر الثاني أن تخلو به، الأمر الثالث أن تكون الطهارة عن حدث، الأمر الرابع أن تكون الطهارة كاملة، أي تحصل خلوة بطهارة كاملة. طيب لو خلت بتراب لتتيمم به، أخذت صحنا من تراب فتيممت به وقد خلت به، هل يضر الرجل استعمال التراب؟ لا. لماذا؟ لأن التيمم عند المذهب ماذا؟ رافعنا مبيح، مبيح. ولذلك لو كانت طارد عن غير حدث كانت تجديدا أو تيممت في التراب أو كانت صغيرة، كذلك لو خلت بماء كثير لطهارة كاملة فهل يضره؟ لا. إذن لابد أن يكون الماء أيضا إيش؟ يسيرا، وهذا معنى قوله طهور يسير خرج به الكثير. خلت به امرأة خرج به الرجل والخنثى، خلت به أي خلوة كاملة لطهارة كاملة، أي ليس بعض الطهارة عن حدث لا لتجديد وضوء أو أمر مستحب، حينئذ هذا الماء يمتنع الرجل خاصة من استعماله فلا يرتفع به حدثه، لا يرتفع به حدث. وهذا الحكم خاص للرجل، بمعنى أنه لو خلى الرجل بطهور يسير لطهارة كاملة الحدث لم تمتنع المرأة من استعماله، إذن هذا الحكم مقيد بالمرأة. والدليل على ذلك ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة كما نص الإمام أحمد، ثبت عن عبد الله بن سرجس وأم سلمة وجويرية. قال عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه: توضأ، يقول الرجل توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. واستدلوا بحديث النبي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وجاء في حديث نهى الرجل يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل إيش؟ الرجل. فقالوا هذا الحديث شمل الأمرين، لكن دلت أقوال هؤلاء الصحابة على أن من المرأة من توضأ بما فضل من الرجل على سبيل إيش؟ الاستحباب فقط. إذن العمدة، عمدة المذهب هو قول عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه وأم سلمة وجويرية. والصحيح أن الصحابة قد اختلفت أقاويلهم، فمنهم من ذهب إلى ما ذكره هنا وهو قول ثلاثة، ومنهم من قيد الخلوة بأن تكون الطهارة إما عن حيض أو جنابة، أي تكون الطهارة عن حدث أكبر دون الأصغر، كان تخلو المرأة للغسل جنابة أو لغسل حيض أو نفاس كما هو قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصواب في هذه المسألة أن ما خلت به امرأة لطهارة كاملة الحدث إذا كان الماء يسيرا أنه لا يضر الماء شيئا، وأن الرجل لا يمتنع من الطهارة به. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء بعدما اغتسلت ميمونة من جنابة، فأراد أن يستعمل الماء، فقالت يا رسول إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، فاغتسل عليه الصلاة بفضل ميمونة، وبين بأن الماء لا يضره اغتسال ميمونة ولو كانت جنبا، ولو كانت جنبا. وهذا الحديث نص في جواز أن يتطهر الرجل بما خلت به امرأة سواء كان قليلا أو كثيرا، خلت به أو عن بعضه، بالغا أو غير بالغ، طهارة عن حدث أو غيرها. لعموم هذا الحديث فإن ميمونة قد خلت بهذا الماء. ويدل على ذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا بأس بفضل المرأة حائضا كانت أو غير حائض إذا لم يكن في يديها بأس. إذن لم تتفق قول الصحابة على هذه المسألة، وهذا هو الصحيح. وأجابوا على ما استدلوا به. أما حديث النهي عن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، حملوا هذا الحديث على الكراهة، بدليل أنه قد جاء في بعض الروايات نهي الرجل ونهي المرأة، نهى الرجل نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل، فدل أن الحديث هذا على سبيل الكراهة، وهو قول عامة العلماء، قول عامة، بل حكى بعضهم إجماع العلماء، لكنه ليس هناك إجماع. فهذا هو الصحيح. وعلى هذا فيكون قول عبد الله بن سرجس من وافق من الصحابة قد قبل بقول إيش؟ صحابة آخرين. إذن الاحتجاج بقول الصحابة هنا قد جاء عن الصحابة ثلاث أقوال فيها. فالصواب هو أن هذا الماء لا يضر الرجل استعماله، أو لا يضر الرجل استعماله. قال الشيخ رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقد فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. يقول: إن تغير الماء الطهور، إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ فيه، بطبخ، فإنه طاهر. تغير بطبخ، طبخ به أي شيء، عفوا، إن تغير طعمه ولونه وريحه بطبخ فإنه يصير الماء طاهرا غير طهور، يصير الماء طاهرا غير طهور، بشرط أن يكون المطبوخ طاهرا. أما لو طبخ فيه شيء نجس كروث حمار مثلا أو ما شابه ذلك، حين يكون نجسا. الشاهد أنه إن طبخ فيه فغير الطبخ لونه أو طعمه أو ريحه، مثال أن يجعل فيه شيء من التوابل، أو يوضع فيه شيء من الخضروات، أو يطبخ فيه لحم أو دجاج أو ما شابه ذلك فتغير طعمه أو لونه أو ريحه، حينئذ يكون الماء طاهرا غير طهور. قال الشيخ: أو ساقط فيه، أي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأمر قد سقط فيه، وهذا الساقط لا يشق صون الماء عنه. أما إذا شق صون الماء عنه فقد سبق بيان بأن ما شق صون الماء عنه من الطاهرات أنه لا يسلبه الطهورية، لكن هنا سقط فيه شيء لا يشق صون الماء عنه، لا يشق، فإن شق صونه عنه فطهور. وكذلك لو سقط فيه أمر غير ممازج، الكلام هنا لو سقط فيه شيء مازجه وخالطه وذاب فيه حتى غير أحد أوصافه، وقد سبق بيان بأنه إذا سقط فيه طاه كقطع كفور غير ممازج فإنه يكره ولا يسلبه الطهورية. الكلام هنا فيما إذا سقط فيه شيء طاهر لا يشق صون الماء عنه وهو إيش؟ ممازج، أي قد خالطه. أما لو سقط فيه شيء طاهر غير ممازج بل هو مجاور حينئذ يكون مكروها. فالمسألة هنا فيما إذا مازجه، مثل لو جاء الإنسان إلى ماء فجعل فيه شيء من الزعفران أو وضع فيه شيء من ماء الورد أو وضع فيه الهيل أو حبة حلوة أو ما شابه ذلك، فحينئذ يكون الماء طاهرا غير طهور، يكون الماء طاهرا غير طهور. والصواب في هذه المسائل أن الماء طهور، أي في فيما لو تغير طعمه بطبخ طاهر فيه أو بساقط فيه. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بماء قد ظهر فيه أثر العجين، قد ظهر فيه أثر العجين. وليس هناك من الأدلة ما يدل على أن الماء إذا تغير بالطاهرات تغيرا لم يسلبه اسمه أنه يكون طاهرا غير طهور، لعموم قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والماء هنا نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، ونكرة في سياق نفي تفيد ماذا؟ الإطلاق. وعلى هذا فقوله فلم تجدوا ماء أي كل ما يطلق عليه ماء غير النجس بإجماع العلماء فإنه طهور، وأنه لا يعدل عما يسمى ماء إلى التراب. قال فلم تجدوا ماء فتيمم، فدل أنه لا يعدل إلى التيمم إلا إذا فقد ما يطلق عليه الماء. ولا شك أن هذه الأمور لا تسلبه اسمه، ولذلك يفرق الصحيح يفرق بين إذا وقع فيه شيء طاهر فسلبه اسمه فأصبح ليس ماء مطلقا، كان يقال عنه ماء ورد أو ماء زعفران أو أصبح عصيرا أو مشروبا آخر، فحينئذ فليس ماء. أما إذا وقع في شيء من الطاهرات بفعل آدمي أو بغيره مجاور أو ممازج فلم يسلبه اسمه، فإن قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء يدل على أن كل ما يسمى ماء فإنه يجوز الطهارة به، وأنه لا يعدل عما يسمى ماء إلى التراب إلا إذا فقد ذلك. وهذا هو الصحيح لظاهر الآية. نعم. قال الشيخ: أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله حدث، وهذا يسمى بالماء المستعمل. الماء المستعمل هو الماء القليل الذي يرفع به حدث، حدث رجل أو امرأة. والمراد بالماء هنا ما تساقط من الأعضاء، ما تساقط من الأعضاء، وما بقي في الإناء إذا غمست فيه بعض أعضاء الطهارة. فالماء متساقط من طهارة لرفع حدث يكون الماء بها بذلك إيش؟ مستعمل. رجل توضأ فتساقط انحدر الماء من يديه ومن وجهه، فهذا الماء المنحدر يسمى إيش؟ ماء مستعملا. وكذلك الماء في الإناء إذا غمست فيه عضو، فلو جاء الإنسان وغمس يده ليغسلها في الإناء وكان الماء قليلا، حينئذ يكون ماءه مستعملا. أما لو جاء الإنسان بماء يعدل قله فأخذ يتوضأ لكن يغرف منه فغسل يديه ثم غرف فاستنشق واستنثر، ثم غرف فغسل وجهه، ثم غرف فغسل يديه، ثم غرف مسح رأسه، ثم غرف فغسل رجليه، فهل ما تبقى من الإناء يكون ماء مستعملا؟ لماذا؟ لأنه غرف منه وليس مستعمل، والمستعمل ما تحادر أو إذا غمس يده. فلو جاء رجل فغرف من الإناء فغسل يديه ثم غرف فاستنشق واستنثر ثم غرف فغسل وجهه ثم غمس يده في الماء ليغسلها، غسل يده لأجل غسلها، حينئذ يصير الماء إذا كان غير الماء مستعمل، بشرط أن يكون قليلا، بشرط أن يكون قليلا. فإذا غمس فيه عضو، أما الماء الذي يغرف منه فلا يكون إيش؟ فلا يكون مستعمل بمجرد الغرف، لا يكون مستعمل بمجرد الغرف. قال الشيخ: أو رفع بقليله حدث، فإنه يصير الماء مستعملا، يصير الماء مستعملا. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أي لا يغتسل فيه من الجنابة. قالوا: والسبب أنه يصيره مستعملا فلا يكون طهورا. عن الحديث لا يدل ظاهره عليه، وإنما يدل على النهي عن ذلك، والنهي قد يعم قد يكون لأسباب أخرى. واستدلوا أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة تتوضأ بفضل إيش؟ وضوء الرجل. قالوا: لأنه يصيره مستعملا، يصيره مستعملا. والصواب في هذه المسألة أن الماء طهور، أن الماء المستعمل طهور. والدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، ليس هناك ما يدل نصا أو ظاهرا على أن الماء المستعمل طاهر غير طهور. ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يغتسلون على ما تساقط من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان مستعملا لما اغتسلوا عليه. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة وقد اغتسلت من جنابه، وقال عليه الصلاة: إن الماء لا يجنب. ولذلك هذا القول، وهو أن الماء المستعمل إذا كان قليلا أنه طاهر غير طهور، الصحيح أنه طهور، ولأنه داخل في عموم قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء. وليس هناك من الأدلة ما يدل على إخراجه من هذه الآية أو إخراجه من الماء المنكر هنا، فدل على أنه ماء، والله جل وعلا أمرنا بقصد الماء، فإن عدم الماء صرنا إلى التيمم. وليس هناك من الأدلة ما يدل على أن نصرف عن هذا الماء إلى التيمم. وقول الشيخ: أو رفع بقليله حدث، دل على أن الماء المستعمل إذا استخدم لتجديد وضوء أو غسل فهل يصيره مستعملا؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يرفع به حدث. كذلك لو كان الماء كثيرا، رجل توضأ في ماء كثير، توضأ في ماء كثير، هذا لا يصير مستعملا، وهذا معنى أو رفع بقليله. إذن الماء المستعمل يشترط فيه أن يستعمل لرفع لرفع حدث. الأمر الثاني أن يكون الماء قليلا، مع أن قول النبي عليه الصلاة والسلام عمدتهم في الدليل أنه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الظاهر أن الماء الدائم أكثر من قلتين، ومع ذلك حملوا هذا الحديث على الماء القليل، حملوه على الماء القليل. وقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ظاهره أنه يدل على الماء الذي إيش؟ الماء المجتمع الكبير الذي ينغمس فيه الرجل، وهذا في الغالب أنه يكون أكثر من قلتين، ومع ذلك فرقوا قالوا لا، لأن الأدلة جاءت بالتفق بين الماء القليل والكثير، فقالوا لا يكون الماء مستعملا إلا إذا كان قليلا ورفع به حدث، والصواب في هذا أن الماء طهور. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. أو غمس فيه أي في الماء القليل دون الماء الكثير. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا رجل نام من الليل فقام من النوم، نام نوما ينقض الوضوء، وهو النوم المستغرق أو النوم والإنسان مضطجع على قول. الشاهد أن النوم يناقض الوضوء، إما بأن نقول بأن الناقض هو النوم المستغرق، أو أن ينام الإنسان وهو مضطجع. ولا بد أن يكون النوم نوم ليل، أما لو ما نام في النهار ثم غمس يده لم يضر. فالرجل إذا نام في الليل نوما ينقض الوضوء ثم غام وأتى إلى إناء، إلى ماء، ماء قليل كقلة، فغمس يده فيه، حينئذ يصير الماء طاهرا غير طهور ولا يجوز استخدامه لرفع حدث. الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، إذا نهى عن الغمس اليد في إناء بعد النوم. من أين أخذنا بأن النوم نوم ليل؟ من قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، فدل على هذا الحكم خاص بنوم الليل. فلو نام الرجل في النهار نوما مستغرقا ينقض الوضوء ثم قام فغمس يده لم يضر ذلك الماء، لأنه لم يكن عن نومه ليل، بدل حلفين فإنه لا يدري أين باتت يده، فخص ذلك بنوم الليل، خص ذلك بنوم الليل. لكن من أين يؤخذ من هذا الحديث أن الماء طاهر غير طهور؟ الحديث فيه النهي عن الغمس، وليس في الحديث التعرض لحال الماء بعد الغمس، لكن قالوا لم ينهى عن ذلك إلا لأن ذلك يضر الماء، ولو لم يضره ما نهي عنه، وهذا الضرر هو أنه يسلبه الطهورية فيصير ماء طاهرا غير طهور. هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. إذن القيود عندنا أنها نقض بالنوم، وأنه نوم ليل، وأن النوم ناقض، وأنه تغمس فيه اليد. أما لو قام من الليل بعد أن نام نوما ينقض الوضوء ثم غمس رجله أو غمس رأسه، هل يضر الماء شيئا؟ لا، أي لابد أن يكون غمس غمسة يد. واشترط كذلك أن يكون الغامس مكلفا، فلو نام صغير لم يبلغ ثم قام فغمس يديه في هذا الإناء لم يضره شيئا. فاستدلوا بهذا الحديث وقالوا النهي يقتضي الفساد، فقال فلا يغمس يده، هذا النهي، والقاعدة الأصولية أن النهي يقتضي الفساد، لكن النهي يقتضي الفساد أي فساد الفعل. لكن من أين يؤخذ فساد وإيش؟ فساد الماء. ولذلك قالوا كيف يفعل؟ قالوا يغسلها قبل غمسها. فمن نام، فمن قام من نوم ليل نقل وضوء، فقال اغسل يديك خارج الإناء ثم اغمسها واغرف منها. أما أن تغمسها قبل أن تغسلها فإن هذا يفسد الماء ويجعله طاهرا غير طهور. والصواب في ذلك أن الماء طهور ولو غمس يده. لماذا؟ لأن الأصل الطهورية، لأن الأصل الطهورية، وليس في الحديث ما يدل على أن الماء تسلب طهوريته. فالنهي يقتضي نهي الفاعل عن الفعل، لكن لا يقتضي سلب الطهورية. والحديث أساسا لم يتعرض فيه للماء، وإنما تعرض فيه لفعل المكلف، ثم أنه علله بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، ولذلك ظاهره أن النهي هنا للكراهة. فقوله فإنه لا يدري أين باتت يده أي لعلها باتت في مكان النجس، فيكون وضع اليد في الإناء ينجس الماء وينوثه، وهذا فيه إضرار. فالحديث ليس في تعرض للماء، وهذا النهي لا يقتضي إيش؟ يقتضي فساد، معنى إيش؟ فساد الفعل، وأن هذا الرجل منهي عن هذا، لكن ليس في تعرض للماء وأن الماء أصبح طاهرا غير طهور. ولذلك الصحيح من هذا أن هذا الفعل لا يسلب الماء الطهورية، وأنه طهور يرفع به حدث ويزال به خبث، لأن الحديث لم يتعرض فيه لشيء من ذكر الماء. ولذلك اختلف العلماء في العلة، قال بعضهم علة التنجيس، والصحيح أن العلة ليس التنجيس، وذلك لو وضع الإنسان يده أو ربطه في مكان يعلم أنه لم يصب نجاسة فإنه منهي عنه، فإن الحديث عام، لم يقل لمن إيش تيقن الطهارة طهارة يده وضع في الإناء. فاختلف العلماء، وقال شيخ الإسلام رحمه الله لعل هذا الحديث كحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا يدل على أن الشيطان يعبث بالنائم، فقد يعبث بهذه اليد فيكون أمره إيش أمرا غير معقول، أي لا يعقل ولا يدرى ما سببه، لكن قد يكون من باب عبث الشيطان. وإذاك هذا الحديث يدل على النهي مطلقا ولو تيقن الإنسان أن يده لم يصبها شيء من النجاسة. وعلى هذا فهذا القول ذكره الشيخ رحمه الله الصحيح خلافه، وأن الماء طهور يرفع به الحدث ويزال به الخبث، وهذا قول الأئمة الثلاثة ورواية الإمام أحمد رحمه الله. قال الشيخ أو كان، أي الماء القليل، آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. أو كان الماء القليل آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، وهذا كله مبني على اشتراط العدد في غسل النجاسة، فإن المذهب أن النجاسة يشترط أن تغسل سبعا، فلو جاء رجل وأتى بماء ليغسل نجاسة على يديه فإن النجاسة عندهم لابد أن تغسل إيش سبعا، وعلى قول بعض العلماء لابد أن تغسل ثلاثا ولو زالت النجاسة، أي اشترطوا العدد كما جاء في حديث الكلب إذا ولغ الكلب في ناحيتكم فليغسله سبعا، فاشترط النبي عليه السلام هنا التسبيع. فعلى هذا رجل جاء بماء قليل فغسل يده، فمن فصل من الغسلة الأولى فحكمه إيش ها النجاسة، لماذا؟ لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، والغسلة الثانية نجس، والثالثة نجس، والرابعة نجس، والخامسة ولو لم تطع عليها أثر نجاسة لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، السادسة نجس، السابعة آخر الغسلات. يقول إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، أي النجاسة قد زالت بها بمعنى أنه لم يبقى شيء من النجاسة، أما لو سابعة وبقت النجاسة لم تزل فإنه يجب عليه أن يزيد، لكن الكلام هنا فيما إذا كانت غسلة السابعة قد زالت بها النجاسة لم يبقى النجاسة أثر، سواء زالت الغسلة الأولى أو الثانية الشاهد أنه لم يبقى بعد السابعة أثر. قال أو كان آخر غسل زالت بنجاسة فطاهر، لأن الغسلات الأولى لم تحصل بها الطهارة فهي نجسة بالانفصال، والسابعة مطهرة، والسابعة مطهرة وهي مستعملة في إزالة خبث. قال أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة، أي آخر غسلة، الغسلات الست الأول حكمه إيش النجاسة، والسابعة أنها طاهرة غير طهورة. لماذا طاهرة غير طهورة؟ لأنها مستعملة في إزالة خبث، إذا مستعملة في الطهارة. فعلى هذا فالغسلة الأولى من فصل الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجسة، والسبب ماء قليل لاقى النجاسة، فكل ماء لاقى النجاسة فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير. السابعة التي طهرت بها بشرط لا تبقى من نجاسة شيء فهو ماء مستعمل، ولذلك يصير طاهرا غير طهور. لماذا؟ لأنه ماء استعمل في طهارة، والطهارة إما زوال حدث إما رفع حدث أو زوال خبث، فهذا زوال خبث، فإن اليد أصبحت طاهرة بانفصال الغسلة السابعة. أما لو بقي على اليد النجاسة فانفصلت السابعة فحكمه إيش النجاسة، فلا بد أن يغسلها ثمان وتسع حتى تزال النجاسة، حتى تزال النجاسة. فالعلة أن آخر غسلة طاهرة غير طهور، العلة ما هي؟ أنه ماء قليل لاقى، أن ماء قليل استعمل في الطهارة، ماء قليل استعمل في إزالة خبث، والطهارة رفع خبث وزوال النجس. وهذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أن الماء طهور، بل الصواب أن الماء لا ينقص إلا قسمين، إما طهور وإما نجس. وليس هناك من الأدلة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هناك قسم ثالث للماء، لا نصا ولا ظاهرا ولا قول صاحب ولا قياس. فهذا التفريق وأن الماء ثلاثة أقسام ليس عليه أثر، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول صاحب. حتى ما ثبت عن الصحابة في النهي عما خلت به المرأة، بعض كثير من العلماء حمل أقوال من نهوا عن ذلك على سبيل الكراهة، على سبيل الكراهة، وجعل الصحابة يختار هذا القول كعبد الله بن سرجس وأم سلمة، جعلوه خاصا بما خلت به المرأة، ولم يجعلوا هناك قسما ثالثا هو طاهر وغير طهور، بل جعلوا هذا خاصا حكما خاصا. والأصل فيه التعبد، الأصل فيه إيش؟ التعبد عندهم. هذا لو حملنا ما ثبت عند الإمام سرجس وغيره على أنه إيش؟ طاهر. ولذلك عند على قول عبد الإمام سرجس أنه لو توضأت به امرأة جاز، الماء الذي تخلو به المرأة لطهارة كامل الحدث إنما يمنع منه من؟ الرجل. ولكن المرأة تمنع منه؟ ما تمنع منه. فدل على أن ما ثبت عن عبد الإمام سرجس لا يدل على أن هناك إيش؟ قسم ثالث وهو الطاهر. فلو كان طاهرا لمنع منه الرجل والمرأة. وعلى هذا فليس هناك من أدلة ما يدل على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بل الصحيح أن الماء قسمان، طهور ونجس. ويدل عليه قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، على وجوب أن يستعمل الإنسان كل ما يسمى ماء، كل ما يطلق عليه ماء فإنه يجب استعماله ولا يعدل عنه للتراب حتى يفقد هذا الماء، فكل ما ينطبق عليه. ولذلك وقد أجمع العلماء على أن الماء المتنجس لا يجوز استعماله بإجماع العلماء. بإجماع العلماء فخرج الماء النجس من هذه الآية بإجماع العلماء، لأنه ليس ماء طاهرا، بل الله جل وعلا ما أمر بالتراب، قال فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا، فكيف بالماء. وعلى هذا فالماء لا ينقسم إلا إلى قسمين، طهور والنجس. والنجس هو المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا. أما التفريق بين الماء القليل والكثير فالصحيح أنه لا فرق بينهما، والحكم جاء على سبيل الغالب أن الماء إذا بلغ قلتين أن الماء لا يحمل خبث لقوة تطهيره. وذلك جاء في الحديث الأخر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي جعله حكما عاما في جميع الماء ولم يفرق بين قليل وكثير. هذا هو الراجح وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال الشيخ رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. النجس يجوز الجميع، بل يجوز فيها أربعة أشياء: النجس بإسكان الجيم وكسرها وفتحها وضمها. وقد ذكرنا بالنجاسة أعيان خصها أو أمر الشرع بترك ملابستها ومنع المصلي منها، وليست هي القذارة. قال الشيخ والنجس ما تغير بنجاسة، أي الماء النجس. الآن هنا الشيخ تعرض الماء النجس، قال ما تغير بنجاسة بإجماع العلماء أن الماء المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه نجس لا يجوز استعماله. وجاء في ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، لكن هذه زيادة شاذة. والمفهوم من الحديث أن الماء طهور لا ينجس شيء، لكن هو إجماع من العلماء على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس ولا يجوز استعماله لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث، لأن الماء الذي قد ظهرت فيه أثر النجاسة فالمستعمل له مستعمل للنجاسة، فإن مستعمل لهذا الماء المتأثر بالنجاسة سواء تغير لونه أو طعمه ريح فإنه يستعمل النجاسة. ولذلك الطهارة هو رفع الحدث وإزالة الخبث، والمستعمل لماء النجس هو منجس لنفسه لا مطهر لها، والطهارة ضد النجاسة، والماء الطاهر ضد الماء النجس، فكل ما ظهر فيه أثر نجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه نجس بإجماع العلماء. قال والنجس ما تغير بنجاسة. قال الشيخ أو لاقاها وهو يسير، إذا الماء متغير بنجاسة، كان جاء ماء فوقع فيه بول آدمي فتغير لونه أو طعمه أو ريحه أو وقع فيه روث حمار أو سقط فيه شيء من الدم أو سقط فيه فار فأثر على طعمه أو لونه ريح، فإنه فالماء يكون نجسا حتى لو كان كثيرا. أي لو جاء الإنسان إلى بئر فوقع فيها كلب فمات، فأصبح الماء متغير الرائحة أو اللون أو الريح، حين يكون الماء نجسا بإجماع العلماء، حتى تذهب هذه الأوصاف، أي حتى يذهب أثر النجاسة بأن ينزح الماء كما سيأتي الكلام عليه في التطهير. قال الشيخ أو لاقاها وهو يسير، هذا على قول من يفرق بين الماء القليل والكثير، والفرق بينهما أن الماء القليل وهو ما دون قلتين أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم يظهر لها أثر فيه، وأن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، والدليل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال مفهومه إذا كان قمغتين حمل الخبث، وقلنا المفهوم لا ينبغي أن يكون عكس المنطوق، بل لو كان هناك أدنى اختلاف لصح أن يكون مفهوما، فنقول ظاهر المنطوق الحديث أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون قلتين فقد يحمل وقد لا يحمل، وهذا اختلاف. ثم أن قوله إذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث ظاهره منطوقه أنه لا يحمل مطلقا، وقد أجمع العلماء أنه لو تغير من جاسة لنجس، فدل على أن هذا ليس تفريقا كما سبق الكلام عليه. قال الشيخ أو لاقاها وهو يسير، سواء ورد عليها أو وردت عليه، يعني سواء ورد عليها الماء كلو كانت النجاسة هنا فصب الماء على يده ليزيل النجاسة، فالماء الذي القليل إذا ورد على النجاسة وانفصل عنها فهو نجس، أو وردت النجاسة عليه كان جاء إلى إبريق ماء فوضع فيه بولا أي بول آدمي أو روثة حمار أو ما شابه ذلك، فسواء الماء مر عليها أو مرت النجاسة وقعت في الماء، وكو أصل ذلك حديث القلتين، وقلنا الصحيح أنه الحديث لا يدل على أن ما دون القلتين ينجس مجرد ملاقاة، وأن الصحيح أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا أثرت النجاسة فيه قليلا كان أو كثيرا، والحديث إن صح فإنه يحمل على سبيل الغالب، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا حكم عام لم يفرق بين قليل وكثير على اختلاف العلماء في هذا الحديث وفي ثبوته. قال الشيخ أو لاقاها وهو يسير، فهذا حكمه حكم النجاسة. قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، إذا انفصل الماء اليسير عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا الرجل أخذ ماء يسيرا فأراد أن يغسل يده فصب على هذه النجاسة فانفصل، الماء المنفصل غير متغير لكنه ماء قليل لاقى نجاسة، ماء قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا، لأن قاعدة أن الماء قليل متى ما لاقى النجاسة أو وردت عليه النجاسة فإنه نجس، فهذا ماء انفصل عن محل نجاسة. قول الشيخ أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أما لو انفصل عن محل نجاسة بعد زوالها أي بعد أن زالت النجاسة فهل هذا يضره شيء؟ ها؟ لم يضره، يعني هذا رجل على يدي نجاسة غسلها ثم زالت النجاسة فصب الماء بعد زوال النجاسة فإن حينئذ يكون يكون طهورا، فإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فيكون طاهرا. إذن عندنا أن الماء إذا لاقى النجاسة والنجاسة باقية فالماء المنفصل يكون نجسا، فإذا انفصل مع الغسلة فيكون طاهرا، فإذا ورد بعد انفصال النجاسة فيكون طهورا. قال الشيخ أو انفصل عن محل النجاسة، قول الشيخ أو انفصل دل على أن الماء لا يحكم بأنه نجس إلا إذا انفصل، أما والماء يجري عن العضو النجس مع أنه ملاق للنجاسة فليس نجسا، فهمتم؟ هذا رجل على يده نجاسة دم، الماء صب الماء، الماء ما زال على اليد فوق النجاسة. قال الماء طالما أنه لم ينفصل عن العضو فمحكوم بطهارته. كيف؟ أليس ماء قليل لاقى نجاسة؟ قال نعم لاقى نجاسة، لكن لا نحكم النجاسة إلا إذا انفصل، فإذا كان على محل النجاسة فإنه محكوم بطهارته. قال لأن لو حكمنا بنجاسته لم تزل الطهارة، فيبقى إيش الماء، يعني كأنه أخذ نجاسة فنجسها، يعني بدل يزيل نجاسة وضع الماء. أي إذا قلنا بأن الماء بمجرد مناقاة النجاسة وهي على العضو نجس، كأنه أخذ ماء وقد ينجس نفسه. قال ولذلك لا يحكم بالنجاسة في الماء على العضو حتى ينفصل، وهذا معنى قولش أو انفصل، أي دل على أنه إذا كان في محل النجاسة على العضو فإنه محكوم بطهارته، لذلك هو طاهر في محل التطهير، طاهر في محل التطهير كالغسلات قبل السابعة أو مع بقاء النجاسة، كما لو في سابق الثلاثة لم تزل النجاسة. وكذا أما لو كان الماء كثيرا، أتى رجل بقلتين فأراد أن يغسلها فصب القلتين على النجاسة فانفصل الماء الكثير، هل يحكم نجاسته بالانفصال؟ لماذا؟ لأنه ماء كثير لاقى نجاسة، والماء الكثير لا يتنجس إلا بأن تظهر أثر النجاسة. لكن الكلام هنا فيما إذا انفصل الماء اليسير عن محل النجاسة، يقول الشيخ قبل زوالها. والصحيح في هذا أن الماء المنفصل إما أن يكون متغيرا بالنجاسة أو غير متغير، فإن تغير النجاسة فهو نجس ولا فرق بين قليل وكثير. وعلى هذا فلو كان على يد رجل دم فصب الماء ليغسلها فانفصل الماء أحمر أو تغير رائحته فهو نجس، وإن انفصل الماء لم يتغير أحده صافي فهو إيش؟ طهور. على الصحيح أنه ليس هناك إيش؟ قسم ثالث. قال الشيخ رحمه الله قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوي، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير مطهر طهورا. هنا الشيخ رحمه الله يتكلم عن طريقة التطهير، تطهير النجاسة. نعم، يقول الشيخ رحمه الله فإن أضيف إلى الماء النجس، وما هو الماء النجس على المذهب؟ المتغير بالنجاسة واليسير إذا لاقى النجاسة. قال الشيخ فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، الكثير ما قلتان فأكثر، طهور كثير غير تراب ونحوه، أي يضاف إليه ماء طهور كثير فإنه يطهر. فلو هذا رجل أتى بماء قليل نصف قلة متغير بأثر بول آدم فأراد أن يطهره فأتى بقلتين أو ثلاث فصبها على الماء فلم يظهر أثر النجاسة، حين يكون إيش؟ يكون طهورا. لماذا؟ لأنه ماء كثير، والماء الكثير لا يحكم بنجاسته إلا بظهور أثر النجاسة. فإن كان الماء الكثير هذا قد أتى على هذا الماء المتنجس فأخفى أثر النجاسة فحينئذ يكون ماء طهور، هو ماء كثير نعم في وسطه نجاسة لكن لم يظهر لها أثر. فطريق التطهير إذن أن نأتي بماء كثير نضع على الماء المتنجس بشرط أن يكون وضع الماء الكثير يزيل أثر النجاسة، أم لو أتينا بقلتين فوضعناها على قلة متنجسة فصارت ثلاثة قلال لكن بها أثر النجاسة فهو نجس، لأن الماء الكثير متى ما ظهرت فيه أثر النجاسة فهو نجس بالإجماع، فلا بد أن تضيف حتى تذهب أثر النجاسة. وقول الشيخ طهور كثير، أما لو أضفت عليها طهور قليل، مثال ذلك هذا رجل عنده ماء يبلغ نصف قلة متنجس فجاء بقلة فصبها على نصف القلة فذهب أثر نجاسة، فهل ينجس بذلك؟ فهل يصب بذلك؟ لماذا؟ لأنه ماء قليل قلة لاقى نجاسة، والماء قد متى ما ورد على النجاسة نجسته، ولذلك شرط الشيخ أن يصب عليه ماء كثير، لأن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا بالتغير، بخلاف ماء القليل متى ما لاقى النجاسة صار نجسا. قال فإن أضيف للماء النجس طهور كثير، قال غير تراب ونحوه، غير تراب ونحوه. التراب ليس طاهرا وليس ايش بدلا عن الماء. قال لو اضاف الرجل ترابا اليه بحكم ان التراب بدلا عن الماء هل يطهر الماء؟ لا يطهره. لو اضاف الماء النجس منظفات اتى بديتور معقبات فعقم الماء القليل المتاثر بالنجاسه فذهبت اثر النجاسه وعينها هل يطهر بذلك؟ ما يطهر، لانه لا يزيل النجاسه على المذهب الا ماذا؟ الا الماء. فلو جاء رجل الى ماء قليل نصف قله متاثر بالنجاسه فوضع فيه منظفات معقمات اذهب اثر النجاسه نقول هذا لا يطهره، لانه لا تزال النجاسه الا بالماء، لانه لا تزال النجاسه الا بالماء. كذلك لو وضعنا عليه رملا بحكم الرمل يتيمم به فانه لا يطهر. وهنا اذا اضيف الماء النجس طهور كثير فهذا يطهر بلا خلاف، لانه ماء كثير لاقى نجاسه ولم تغيره. ويدل عليه أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي المسجد أمر بدلو من ماء فأريق عليه. وذلك لو كان الماء قليلا فإنه لا يطهر لأنه ماء قليل قد لاقى النجاسة على المذهب. وعلى قول الصحيح متى ما صب عليه ماء قليلا كان أو كثيرا فأذهب عين النجاسة فقد طهر، ولا عبرة بكثرته أو قلته، وإنما العبرة بأن ما يضاف إليه من الماء يزيل أثر النجاسة. وكذلك لو أزيل أثر النجاسة بأي مزيل كان حتى لو كان غير الماء فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما زال أثر النجاسة فهو طهور. وهذا هو الصحيح. وقد ذكرنا بأنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه يطهر الثوب بالتراب، ولما سئلت امرأة ترخي قال كم نرخيه؟ قال شبرا. قال إذا تكشف أقدامنا؟ قال أرخينه ذراعا. قال وصلنا نمر بالأرض إيش الوسخة وقذرة في نجاسة. قال ليس بعدها أطيب منها؟ قال يطهر ما بعدها. فلو كان الماء شرطا في إزالة النجاسة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هناك من أدلة ما يدل على أن الماء يشترط في إزالة النجاسة، بل الحكم يدور مع وجود النجاسة، متى ما وجدت وجد حكمها، متى ما زالت بنية أو بغير نية بالماء أو بغيره زال حكمها، لأن هذا من باب التروك، بمعنى من باب الأشياء التي ينبغي تركها مجانبتها. فلو زالت بنفسها أو زالت بفعل آدمي أو بالماء أو بغيره زال حكمها. وعلى هذا فالصحيح أن تطهير النجاسة متى ما أضيف إليه مثلا الماء لا يشترط في كل الماء إيش قليلا أو كثيرا، لكن يشترط شرط واحد أن يضاف إليها ماء يزيل أثر النجاسة، أو يضاف إليها شيء من الطاهرات يذهب أثر النجاسة أو عينها، حينئذ يكون ماء طهور. وهذا على القول الصحيح بأنه لا فرق بين قليل الماء ولا كثيره. وقولهم بأن قال غير تراب، لأن المذهب أن التراب طهارته ليس طهارة حسية وإنما طهارة معنوية، قال ولذلك التراب طهارة معنوية فلا يطهر الماء، فلا يطهر الماء. لكن الصحيح لو أضفنا التراب فأذهب عين النجاسة حينئذ يصير ماء إيش طهورا. قال الشيخ إذا هذه الصورة الأولى، الصورة على المذهب أن يضاف إليه ماء كثير أما القليل فلا يطهر. قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أي ماء كثير لاقى نجاسة فأثرت فيه ثم زال أثرها، هذا ماء يبلغ 3 قلال وقع فيه دم فظهرت أثر الحمرة عليه، تغير لون الماء ثم ترك الماء يوم يومين ثم ذهبت أثر الحمرة، أي لم يظهر لهذا النجاسة أثر وهو ماء كثير، فإنه يحكم بإيش؟ بطهارته. لماذا؟ لأن الماء الكثير متى يحكم بنجاسته؟ إيش؟ بالتغير. فمتى ما زال التغير زال حكمه، بخلاف الماء القليل فإن الحكم بتنجيسه لا بالتغير وإنما إيش؟ بملاقاة النجاسة. وعلى هذا فالقليل لو قطر في قطرة بول ولو لم تظهر فيه فهو نجس بكل حال حتى يضاف إليه ماء كثير. أما الماء الكثير فلا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، وذلك متى ما زال تغيره بنفسه فإنه يصير إيش طهور ويطهر بذلك. ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه الصحابة بأن الخمر وهي نجسة إذا تخللت بنفسها صارت طاهرة، وإذا كانها عمر رضي الله عنه عن تخليل الخمر أم تخللت بنفسها فهي طاهرة، كما فرق عمر رضي الله عنه بين أن تتخلل بنفسها بغير فعل آدمي وبين أن يخللها الآدمي، أما تخليل الآدمي فلا يطهرها. ويدل عليه حديث أبي طلحة لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر قال يا رسول الله إن لدي خمر لأيتام، فأمره النبي أن يريقها، فلو كان فعله لو كان يمكن يفعل بها أمر يجعلها يقربها خلا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام إنه يجب حفظ مال اليتامى. فالشاهد أن الدلع ذلك أيضا أن الخمر إذا استحالت خلا بغير فعل آدمي فإنها تطهرها، يدل على أنه متى ما زال عين الخبث زال حكمه، متى ما زال. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لا يفرق بين قليل وبين إيش، بين كثير. قال الشيخ أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. أو نزح منه أي من الكثير، إذن الكثير يطهر بأمرين، إما بأن تزول أثر النجاسة بنفسها فحينئذ زال حكمها، أو ينزح منه فيبقى بعده كثير غير متغير. هذا كلب وقع في بئر والبئر ماء كثير، فتغير ماء البئر لونه أو طعمه وريحه، ماذا نفعل؟ ننزح منه، بمعنى نغرف الماء ونلقيه، نغرف الماء حتى يبقى ماء كثير غير متغير، وهذا ما يسمى بنزح البئر أو نزح الماء، يعني يزال منه ماء حتى يبقى ماء غير متغير، لكن بشرط أن يبقى الماء إيش؟ كثيرا. لكن لو نزحنا من هذا البئر، هذا صهريج ماء كبير وقع فيه كلب فمات فتغير طعمه ولونه، فأخذنا ننزح منه، يعني نأخذ من الماء ونلميه، نأخذ الماء ونلميه، فبقي ماء كثير غير متأثر بالنجاسة، إحنا إذن يكون طهور. لكن لو نزحنا حتى بقي قليل غير متغير فإنه نجس لأنه ماء قليل. إذن بشرط أن يبقى بعده كثير غير متغير، لأن حينئذ قد زالت علة التنجيس، قد زالت علة التنجيس. وبالمناسبة أنبه إلى أن هذه الأحكام ذكروها هنا خاصة بالماء دون سائر المائعات، ولذلك المائعات لا يفرقون بين قليل وكثير، بل متى ما ورد عن نجاسة نجستها بمجرد ملاقاة. لو أتى الإنسان بثلاث قلال من اللبن فوقعت في قطرة بول فأصبحت نجسة ولو لم يظهر لها أثر التغير. فهذه الأحكام في التفريق بين القليل والكثير بين الملاقاة وغيرها هذه كلها خاصة بالماء، أما سائر المائعات فإنها تنجس بمجرد الملاقاة لا فرق فيها بين قليل وكثير. والقول الصواب في كل هذه المسائل بأن النجاسة لا تكون إلا بوجود أثرها ولا فرق فيها بين قليل وكثير، أي في الماء. وعلى هذا فلا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا ظهر فيه أثر النجاسة قليلا كان أو كثيرا، ولا يحكم بيش بطهارته إلا إذا ذهب أثر النجاسة، أضفت إليه ماء قليلا كثيرا، متى ما ذهب أثر النجاسة زال حكمها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا فلا فرق بين ماء قليل ولا كثير، ولا بين إيش أن يزال بالماء أو بغير الماء، لا بين أن يتغير بنفسه أو بفعل آدمي، واضح؟ إلا الخمر فإنه لا يجوز أن يفعل بها الآدمي فعلا يحولها إلى خلا، فإن هذا لا يبيحها، لأن الشرع منع من ذلك حتى لا يكون ذريعة لإمساك الخمر، فيمسك الرجل الخمر فيقول لا والله حتى أجعلها خلا، فسد شرع هذه الذريعة ومنع من تخليل الخمر إلا إن تخللت بنفسها بغير فعل آدمي، كما سيأتي الكلام عليه. طيب نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة إن كان هناك أسئلة عن هذا الدرس أو الدرس السابق. نعم. وين؟ أي نعم، يعني استخدم ماء قليل رفع الحدث، أما لو استخدم ماء كثير، رجل استخدم ماء يبلغ ثلاث قلال، أتى ثلاث قلال وأخذ إيش؟ يغمس يده ليغسلها ويغمس يده ليغسلها وغمس رجله ليغسلها، لم يصيره مستعمرا لأنه ماء كثير، والماء الكثير يدفع النجاسة، فكيف بالاستعمال؟ أما الغرف لا يضر القليل الكثير، الغرف لا يصير مستعمل، قلنا بين الغرف من الإناء لا يصير الماء مستعملا قليلا كان أو كثيرا، وإنما الماء مستعمل ما تساقط من أعضاء المغسولة أو ما غمس فيه يد أو رجل أو عضو من أعضاء الوضوء لرفع حدث. ايش تساقط يعني اغسلت انت اتى الى ماء قليل فتوضا ثم تساقط قطرات منه في الماء في ماء اخر لا يضر لا يضر الصين ولا يضر لا لا يصيره لم يدخل في كلامه.
طيب شيخ الله او غمس فيه يد قائل يعني الا يدل هذا على انه لو غمس في الماء القليل لرفع الحدث انه لا يكون طهورا طاهرا؟
لا لان هنا غمس اليد لاجل غسلها والعلة فيه تعبدية بخلاف رفع الحدث. رفع الحدث غير ولو غمس فيه يد. ولكن لو غمس النائم ومقام من النوم رجله لا لرفع حدث غمس رجله الماء لم يضره وإنما يضره غمس اليد خاصة أو أن يغمس عضوا ليرفع حدثه حينئذ يتأثر الماء. واضح؟ نعم.
نعم. عليك
ايش من هم متاخرون اول شيء اي متاخرون فيهم متاخرون فقهاء متاخرون حنابلة الحنابلة لن تاخذ من متاخر الحنابلة الحنابلة حنابلة ولا المشايخ بن باز بن عثيمين وغيرهم هذا اللي ذكر هذا قول متاخر المذهب هذا القول هو معتمد في المذهب وان كان هناك اقوال اخرى اذا في المذهب لابن قدامى وغيره انه لا يجعل ما خلت به امراه لطهاره كامله عن حدث انه لا يصيره مستعملا لكن هذا قول لكن المقول المعتمد ماذا هو هذا ما ذكره الشيخ. نعم. احنا قلنا الخمر اذا تخللت بنفسها طهرت لنص عمر رضي عنه الصحابه وإن ولا يجوز ان يخللها ادمي فان خللها ادمي لم تطهر بدل حديث ابي طلحه فانه سال عن خمر الايتام وامره النسيم باراقتها فلو كان تخليلها جائزا مع ان الايتام والاصل حفظ المال لامر به فلما امر باراقتها دل على عدم جواز ان يفعل الادمي بها فعلا يخللها. ها اي طبعا. نعم. ما يقول هو يتكلم بنفسه وبفعل آدمي لكن ما مراد بفعل آدمي لو نزح منه هو النزح فعل آدمي يعني هنا أراد أن يفرق بين إما أن يزول بنفسه أو أن يفعل الآدمي وفعلا يزيل النجاسة بالنزح. واضح؟ لكن لو ضاف إليها مادة غير الماء فإنه لا يطهره. إيه لأن هذا حكم خاص بالخمر وهذا باب سد الذرائع حتى لا يتوصل الناس إلى إمساك الخمر بنية التخليل فجاء الشرع فسده ومنع من ذلك. نعم. لأنه لو بقي قليل هذا القليل أساسا لما أنت نزحت منه النجاسة بقي القليل كان قد ذاق النجاسة لابد أن يبقى الكثير غير متنجس لأن القليل نجس مطلقا فأنت نزحت منه وكان هذا ماء قليل قد ذاق النجاسة يعني الذي زلته منه نجس محكوم بنجاسته فأصبح ماء قليلا كان قد لاقى نجاسة قبل ذلك فهي يكون نجسا بخلاف ما لو نزح منه فبقي كثير الكثير لا يجوز إلا بالتغير. يرتفع حدث العضو كيف يرتفع؟ لا يرتفع إلا بها لكن طبعا هم يقولون أنه يتجزأ على القوم يقولون يتجزأ لكن المراد به نية رفع الحدث فإذا كانت النية موجودة فهو مستعمل في رفع حدث لكن الصورة التي قد تذكر هنا هذا رجل غسل وجهه وغرف غسله ثم غمس يده بنية رفع الحدث ثم غمس أخرى ثم لم يكمل الطهارة أي ترك الماء وقطع ذلك أي أصبح غير موالاة وذهب لأمر طرأ هل نقول ذلك الغمس يصيره مستعملا مع أنه لم تكمل طهارة المتوضئ أم لا؟ هذه الصورة تحتاج إلى مراجعة. نعم.
دليل الأصحاب في حمل الماء الدائم على الماء القليل.
كيف؟
دليل الأصحاب حنابل.
أي؟
في حمل الماء الدائم على الماء القليل.
قصدي في حمل الحديث على الماء الدائم، قالوا جمع بين الحديث، قالوا جمع بين الحديث، إن إذا بغى ما قلتين يحمل الخبث لا يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم، أو لا يغتسل الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب، قالوا جمع بين هذا، قالوا العلة واحدة. وهنا جاء الحديث ففرغ بين القليل والكثير، فدل على المراد به هنا مجرد إيش. وذكروا حديث أيضا الكلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق، قال لأنه لاقى نجاسة وهي قليلة. فمجموع الحديث مجموعها يعني كأنهم يحملون هذا الحديث على ما فهمون ذلك الحديث، فقال المراد بالدماء الدائم هنا هو الماء القليل بدلالة الحديث الآخر الذي فرغ بين القليل والكثير. كيف إذا في الغسل انفصال؟ هذا الرجل على يده دم، أتى بهذا الماء، ماء قليل، صب الماء الآن، يحتاج أن يغسلها سبعا مثلا على المذهب أو ثلاثا أو غير ذلك، صب الماء عليه الآن على المذهب أن الماء القليل مثل ما لغى النجاسة نجس، فالآن الماء ما يحكم النجاسة حتى ينفصل. أما والماء على العضو لا يحكم نجاسته، لأن الحكم بنجاسته لا، أصبح الرجل لا ينظف نفسه وإنما ينجسه، ينجسه، وهذا يخالف أساسا، ولذلك قالوا لا يحكم نجاسته حتى ينفصل. أما والماء على محل التطهير فمحكوم بطهارته حتى ينفصل. هذا المراد. نعم الماء المائعات إذا ذهب أثرها، وتحتاج هذا أيضا إلى مراجعة كي تظهر المائعات، لكن عندهم من الخمر لا يطهر إلا إذا تغير بنفسه، لكن ظاهر المذهب أنهم لا يفرقون، أن المائعات عندهم متى ما لاقى النجاسة أصبح نجسا، لكن لو كان كثيرا فتغير وزال أثر النجاسة بنفسه غير فعل آدمي، الخمر قد نصوا على أنها تطهر بدلالة قول عمر رضي الله عنه، لكن باقي المائعات تحتاج إلى مراجعة. نعم. الصحيح أن النجاسة، قلنا الحكم العام أن النجاسة لا يحكم بأي شيء من نجاسة إلا بظهور أثر النجاسة، متى ما ظهر أثر النجاسة ظهر حكمها، ومتى ما زال زال حكمها بفعل آدمي أو بغيره، قليلا كان إلا الخمر، فإن فعل الآدمي لا يطهرها إذا حول الخمر إلى خلا، وهذا خاص بالخمر دون غيره.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفه من هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد الصلاة.
نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره وطهارته بنى على اليقين. إن شك الإنسان في نجاسة ماء أو غيره، أي غير الماء كالمائعات الطاهرة، كان شك في نجاسة لبن أو عصير أو ما شابه ذلك، أنه يبني على اليقين، يقول بنى على اليقين، فهذا رجل عنده ماء ثم رآه متغيرا فشك هل هذا التغير بفعل نجاسة أم بغير فعل نجاسة، فنقول أن الأصل أنه يبني على اليقين، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة حتى نتيقن زوالها، حتى نتيقن زوالها. قال: إن شك نجاسة ماء أو غيره بنى على اليقين كما ذكرنا، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولذلك لا يحكم بنجاستها حتى نتيقن النجاسة. قال الشيخ: أو طهارته، أو شك إيش في طهارته، بمعنى أنه شك هل هو ماء طهور أم ماء طاهر، هل هو ماء طهور أم ماء طاهر، وهذا كله مبني على التفريق بين ماذا؟ بين الماء، أو بين مبني على أن الماء القليل، عفوا، هذا كله مبني على أن الماء منه طاهر ومنه طهور ومنه نجس. وذلك قد يشك الرجل هل هذا الماء مستعمل في رفع حدث أم غير مستعمل. يقول في الأصل أنه يبني على اليقين، وهو أن الأصل في الماء الطهارة. وقول الشيخ إن شك في نجاسة ماء أو غيره، كيف يشك في نجاسة ماء؟ نقول على المذهب لما فرغ بالماء القليل والكثير قد يشك في نجاسة ماء، قد يشك هل وقعت فيه قطرة أو لم يقع. أما على القول الصحيح فإنه يمكن أن يعرف ذلك بأن يرى أثر النجاسة فيه. أما على المذهب فإن الماء القليل لا فرق فيه بين التغير وغير التغير، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة. أما على القول الصحيح فإن الإنسان يمكن يعرف نجاسة الماء برؤية أثر هذه النجاسة، ممن يرى عينها أو أن يشم رائحتها أو يرى لونها. لكن لو فرضنا أنه رأى لونا، كان رأى الماء فيه صفرة لكن لا يدري هل هي بول أم لا، فالأصل أنه يبني على اليقين لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي يجد في بطنه شيئا قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وقول الشيخ أو شك في طهارته، بمعنى أن الرجل عنده ماء متنجس ثم شك هل تطهر أم لم يتطهر، بمعنى هل طهر أم لم يطهر، أي شك في طهارة متنجس. الأصل بقاء الشيء على ما كان، وهذا ما يسمى عند العلماء باستصحاب الأصل، باستصحاب الأصل. وبالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول اليقين إلا بمثله. فهذا الرجل عنده ماء رآه متغيرا وشك، نقول الأصل في ذلك الطهارة، الأصل في ذلك الطهارة. أو شك في طهارته، هذا ماء متنجس ثم شك هل طهر أم لم يطهر، هل طهر أم لم يطهر، حينئذ يبني على اليقين لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ويدل عليه أيضا قول أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن قوم يأتوننا باللحم لا ندري وهم حديث عهد بإسلام، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا الله وكلوا. لأن الأصل في الأشياء إذا خرجت من أهلها أنها على الوجه المباح، يعني هؤلاء طالب أنهم مسلمون، فالأصل أن كل ما ذبح مسلم فهو حلال. هم شكوا لعلهم لكونهم حديث عهد بإسلام، لعلهم لم يذكروا اسم الله عليه، فقال الإنسان ابنوا على الأصل، أي أن أصل أن الفعل الذي خرج من أهله أنه محمول على الصحة، أنه محمول على الصحة. فهذا وحديث لا ينصرف حتى يجد صوته مع ريحة كله يدل على هذه القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك. قال الشيخ رحمه الله، طبعا قول الشيخ عفوا أو شك في إن شك في جاس في ماء أو غيره أو طهارته، أي شك في طهارة متنجس، يعني عنده ماء متنجس ثم شك هل طهر أم لم يطهر، نقول الأصل ماذا كان قبل ذلك؟ متنجس، إذن هو باق على النجاسة حتى نتيقن. فهذه القاعدة، سواء إذا كان الماء طاهرا ثم شك في طروء النجاسة فنقول الأصل بقاء الطهارة، وإن كان الماء متنجسا فشك في طهارته فالأصل بقاء إيش؟ النجاسة حتى نتيقن زوالها. يقول بنى عن اليقين وهو بقاء ما كان، فالأصل بقاء استصحاب الطهارة إن كان طاهرا فشك في طروء النجاسة، أو استصحاب النجاسة إن كان نجسا فشك في طروء الطهارة. قال الشيخ وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. اشتبه طهور بنجس، طهور عنده ماء طهور وماء نجس، هو متيقن أن أحدهما طهور والآخر نجس، لكن لم يدري أيهما الطهور أيهما النجس. يقول الشيخ حرم استعمالهما، لا يجوز له أن يستعمل هذا ولا هذا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتنب الحرام إلا باجتنابهما، فإنه قد يستعمل أحدهما فيكون هو النجس، ومعلوم أن اجتناب النجاسة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا فنقول أنت يجب عليك اجتناب النجاسة، ولا يمكنك اجتنابها يقينا حتى تترك الماءين، حتى تترك الماءين. والأصل أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب إيش؟ الحظر. يعني اجتمع سببا مبيح وحاضر فنقول أصل تغليب الحظر، وهذا على سبيل الاحتياط في العبادة. ويدل عليه حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عدي بن حاتم في الصيد لما قال للسلام إذا رميت سهمك قال فوجدت فيه أثرا غير سهمك فلا تدري أيهما قتله، وإن أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فوجدت معه كلبا غيره فلا تأكله فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت الصيد فوقع في الماء فلا تأكله، مع أنه احتمال أن يكون مات بسبب سهمك واحتمال أن يكون غريقا. فالغرق سبب يحرم الذبيحة يحرم الصيد، والسهم بالتسميع يبيحه، فلما اجتمع هذا ولا ندري أيهما أمر باجتنابه. وإن رماه وجد فيه سهمين سهمه وسهم غيره لا يدري أيهما قتله، أو وجد أرسل كلبا معلم وهذا يبيحه إذا ذكر اسم الله عليه، فوجد معه كلبا غيره لم يذكر اسم الله عليه فلا يدري أيهما قتله، فلو كان الذي قتله كلبه فإنه يباح، وإن كان الذي قتله الكلب الآخر فهو محرم. فلما اجتمع سبب مبيح وحاضر هنا جاء الشرع بتغليب إيش؟ جانب الحظر على سبيل الاحتياط. وعلى هذا فهذا رجل عنده ماء طهور وماء نجس لا يدري أيهما النجس وأيهما الطهور، حينئذ نقول أنت يجب عليك اجتناب النجاسة، وهذا أمر واجب، ولما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وعلى هذا يجب أنت أن تتركهما. وهذا كله مبني على ماذا؟ على مسألة التفريق بين الماء القليل والكثير، لأن على القول الصحيح فإنه هل يعسر هو هل يتعسر معرفة النجس؟ على قول الصحيح أن النجس لا بد أن تظهر في أثره النجاسة، وحينئذ فإنه النجس يمكن معرفته من الطهور بما برؤية أثر النجاسة، لكن على المذهب أن الماء القليل متى ما لاقى النجاسة فهو نجس ولو لم يظهر أثر التغير، وحينئذ يحصل اشتباه. لكن قد يقول قائل لا، قد يكون هذا الماء وقع فيه بول فأصبح يميل الصفرة، وهذاك ماء متغير بصفرة إما بطول المكث أو بالعجين، فحينئذ يشتبه أيضا، يعني يمكن أن يكون حتى أقوى راجح مشتبه أشياء، متى ما اشتبه فإنه يجب حرم استعمالهما لوجوب اجتناب النجاسة، ولا يمكنه أن يجتنبها إلا باجتناب بهما. وعلى هذا فلو عنده ماء طهور وماء نجس ولم يتيقن أيهما فإنه يعدل عنهما إلى إيش؟ إلى التيمم، يعدل أيهما إلى التيمم ويسلك حكم العادل. قال الشيخ ولم يتحرى، أي لا نقول لهذا تحرى، نقول لا، بل يجب عليك اجتنابهما وترك استعمالهما، لا تتحرى، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا يبلغ العبد حديث حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذر مما به بأس. فهذا الحديث دل على اجتناب ما يستريب في الإنسان، ولا شك أنه لو تحرى فاستعمل يبقى في قلبه شيء من الريب، لأن التحري غير اليقين. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والقول الصواب أنه يتحرى وينظر ويحكم على غلبة ظنه، لأن الشرع والقاعدة فيه أنه إذا تعذر اليقين يصار إلى غلبة الظن، فمتى ما تعذر اليقين يصير إنسان غلبة الظن، وكثير من الأحكام يصير إنسان فيها إلى غلبة الظن. ولذلك يلتمس الرجل أطهرهم أو ظهرهم في الطهارة، ويدل على أصل التحري حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الرجل فلم يدري أصلى خمسا أو أربعا، قال في حديث فليتحرى الصواب وليبني عليه، وجاء في حديث آخر فليبني على ما استيقن. قال العلماء يحمل الحديث فليبني على ما استيقن فيما إذا شك ولم يغلب على ظنه شيء، وفي حديث ابن مسعود فليتحرى أي إذا غلب على ظنه، مع أنه لا يجزم. قال فأمره الشرع بالتحري، وعلى هذا فنقول تحرى. وعلى القول الصحيح أنه يسهل معرفة ذلك غالبا، لأن النجس لا يكون نجسا إلا بظهور أثر النجاسة، فهذا يسهل في الغالب. قال الشيخ رحمه الله وهذا القول التحري هو قول الصواب، وهو قول ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين، ومذهب أيضا قول في المذهب. قال الشيخ ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. احنا قلنا الرجل الذي شك في اشتبه طهور بنجس فإنه يصبح حكمه كحكم العادم، ولذلك لا يشترط إراقتهما ولا خلطهما خلاف لبعض العلماء الذين قالوا يجب أن يخلطهما أو يريقهما حتى يتحقق أنه عالم، إن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا فحتى يتحقق عدم الماء إما أن يريقهما أو أن يخلطهما، لأنه خلطهما فهما إيش؟ ماءان قليلا، ماء قليل لاقى نجاسة فتنجس بذلك، لأنه حينئذ إذا أراقهما يكون في حكم الفاقد الماء. والصواب أنه لا يشترط خلطهما ولا إراقتهما، بل على حتى على قول المذهب الصواب، يعني حتى لو فرضنا أنه يترك ذلك، الصواب أنه كما ذكر الشيخ رحمه الله لا يشترط فيهم إراقتهما ولا خلطهما. لماذا؟ لأنه في حكم العادل ولا يشترط تحقق العدم، بل هو في حكم العادل، لأنه فعل أمرا واجبا وهو اجتناب النجاسة. لكن لو أمكن خلطهما وتطهيرهما كأن كانا كثيرين، كأن كان إيش؟ كثيرين، حينئذ لو خلطهما طهرا. لكن لو كان أحدهما قليلا والآخر كثيرا هل ينفعه الخلط أم لا ينفعه؟ ليش؟ لأن إذا كان أحدهما كثير فإما أن يكون الكثير هو المتنجس فحين لا ينفعه الخلط، وإما أن يكون إيش؟ الكثير هو الطاهر فحين ينفع، لكن كوننا لا ندري أيهما إيش؟ المتنجس، حينئذ لا يمكن. إذن لو كان كثيرين وأمكن خلطهما ليش لخلطا. وعلى القول الصحيح أنه لو كان أحدهما نجس والآخر طاهر فاشتبه، وأنه لا يشترط لا فرق بين قليل وكثير، أنه لو خلطهما فزال أثر النجاسة حينئذ إيش؟ يصبح أو يصير طاهر. لكن هنا لا إذا خلطهما على المذهب لابد أن يكون كثيرين، لابد أن يكون كثيرين. قال الشيخ رحمه الله وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. إذا المسألة الأولى أن يشتبه طهور بنجس، المسألة الثانية أن يشتبه طهور بطاهر. الطاهر كالماء إيش؟ المستعمل، أو الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل أو ما شبه ذلك ما ذكرناه، فهذا ماء طاهر غير طهور، أو الذي وقع فيه طاهرات فغيرت لونه أو طعمه وريحه مما لا يشق صون الماء عنها وهي ممازجة، فقد ذكرنا بأنه يصير طاهرا. ذكرنا صور الطهارة، منها أن يقع فيه ما لا يشق صون الماء عنه ويمازجه فيغير أحد أوصافه إذا كان طاهرا، أو أن يكون الماء مستعملا، أو أن يغمس فيه يد قائم من نوم ليل، حينئذ يصير الماء طاهرا غير طهور. هذا ماء أحدهما طهور والآخر طاهر لكن اشتبه. وعلى قول بالطاهر هنا يمكن الاشتباه، لأنه لا فرق بين الطاهر والطهور، الماء مستعمل ليس أثرا حسيا، لكن عقل الصحيح أنه أنها المسألة غير واردة أساسا، لأنه ليس هناك ماء طاهر بل إما طهور أو نجس. لكن على المذهب يقول إن اشتبه طاهر بطهور قال توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أي يغسل العضو مرتين، يغسل من هذا وجهه مرة ثم من هذا مرة ثم يغسل يده من هذا مرة فيغرف يغسل يد اليمنى أيضا مرة، إذن كل واحد يغسل إيش؟ مرة، أي كل عضو يغسل غسلتين، مرة من هذا الماء ومرة من ذاك الماء، لأن استعمال الطاهر لا يضره ولا ينجسه، فيكون قد تيقن أنه قد استعمل الطهور، تيقن قد استعمل الطهور. لكن يقول الشيخ من هذا غرفة ومن ذاك غرفة. طيب لو قال ليش من هذا غرفة من هذا غرفة؟ يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ويتوضأ من ذاك وضوءا كاملا، ايش رأيكم؟ ليش يغرف من هذا غرفة هذا غرفة؟ فهمتم كيف يغرف من غرفة غرفة؟ يعني هذا الماء يبدأ غسل وجه، اغسل من هذا الماء وجهك واغسل من هذا الماء وجهك، ثم اليد، اغسل من هذا الماء غسلة ومن هذا الماء غسل لنفس اليد، واليد الأخرى افعل. يقول الشيخ من هذا غرفة من هذا غرفة، ولم يقل الشيخ يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا. لماذا؟ لا، الطاهر ما ينقض، لو إنسان توضأ ماء طهور ثم توضأ بعد الماء الطاهر ما ضره شيء، فالطاهر لا حكم له. ها؟ نعم، لأنه يكون قد دخل على يقين. لأنه إذا توضأ وضوءا كاملا فهو شاك في رفع هذا الوضوء أو هذا الماء للحدث، فيكون قد توضأ أو هو متردد، قالوا التردد في النية يضرها، فلا بد أن يكون على يقين. بخلاف ما لو خلط ما لو إيش توضأ هذا غرفة هذا غرفة، فإنه فعل وضوءا واحدا لم يفعل وضوءين، ولكن غسل العضو مرتين. وفرض أن يتوضأ وضوءا كاملا يخرج منه مع التردد، وبين أن يتوضأ وضوءا واحدا لكن يغرف منه أو يغسل من مائين. وذلك قال الشيخ يتوضأ من هذا غرفة ومن ذاك غرفة. أما أن يتوضأ وضوءا كاملا قالوا فإنه يكون مترددا ولا يصح الوضوء مع الشك، لأن النية قالوا تحتاج إلى جزم، النية تحتاج إلى جزم، ويبقى متشككا في وضوءه من هذا أو وضوءه من هذا، ولا تصح النية مع التردد. وعلى القول الراجح أنه ليس هناك أساسا شيء اسمه ماء طاهر، وهذا كما ذكرنا مثل المحقق. قال الشيخ وصلى صلاة واحدة، وصلى صلاة واحدة. قال الشيخ وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، أي لا يصلي صلاتين بل يصلي صلاة واحدة، لأنه قد توضأ مرة واحدة وقد خرج من ذلك بيقينه لا بد أن يكون قد توضأ بماء طهور، وذاك لا يكرر الصلاة. قال الشيخ وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، عنده ثياب متنجسة لكن لا يدري أيهما النجسة، هذا ثياب طاهر ثياب نجسة واشتبهت لا يدري أيهما. قال الشيخ أو بمحرمة، كان أحد الثوبين مغصوبا وكان الآخر إيش مباحا، ولا يصح الصلاة بالثوب المغصوب، أو على الأقل يحرم ذلك. أو كان أحدهما حريرا والآخر حرير صناعي، وهو لا يميز بين الصناعي وبين الطبيعي، والمعلوم أن المحرم هو الحرير إيش الطبيعي، فهذا حرير صناعي وهذا طبيعي، لكن هذا الرجل لا يميز بينه ولا يدري أيهما الطبيعي وأيهما هذا، فهنا اشتبه ثياب المباحة بثياب المحرمة، فماذا يفعل؟ قال الشيخ صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. مثال ذلك عنده 9 ثياب نجسة وواحد طاهر ولم يميز بينها، نقول ماذا تفعل؟ أو عنده 9 ثياب طاهرة وخمسة 9 ثياب نجسة وخمسة طاهرة، ماذا نقول؟ على قول مذهب بعدد النجس، نقول كم عدد النجس؟ 9 زد عليها واحدة 10، إذا صلي 10 صلوات، خذ أي ثوب وصلي، لأنه إذا صلى 10 بثياب 10 يقينا أنه قد صلى بأحدهما وهو طاهر، لأن النجس لا يتعدى 9، فكونه صلى ب10 ثواب أحدهما طاهر بيقين. طيب لو عنده 100 ثوب نجسة، نقول صلي 100 واحد 1000 1000 واحد فكرر الصلاة. لماذا؟ قالوا حتى يخرج بيقين، ليصلي بيقين، فإنه لا يمكن أن يتيقن صحة صلاتي بالصلاة بالثوب الطاهر أو المباح إلا بذلك، يقول صلى بعد النجس أو المحرم وزاد صلاة. هذا على ما ذهب المؤلف، والقول الصواب في ذلك أنه يتحرى يتحرى، والثياب النجسة لا تشتبه بالطاهرة أساسا. لماذا لا تشتبه؟ لأن نقول النجاسة إما أن يكون لها جرم وأثر فحينئذ لا تشتبه، وإن كانت يسيرة بحيث لا يمكنه أن يميزها فإنه لا حكم لها، فإنه لا حكم لها. لكن قد يقول قائل لا يا أخي ممكن هذا ثوب عليه بقعة صفراء ولاك ثوب عليه بقعة صفراء ولا ندري واحدهما بول والآخر إيش آخر، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الشاهد متى ما وقعت مثل هذه المسألة حينئذ نقول الصواب أنه يتحرى، لعموم قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، ولقوله في حديث مسعود فليتحرى الصواب، ويبني على غلبة ظنه. وقال الشيخ الإسلام لم يوجب الله عز وجل على عبده أن يصلي مرتين، ما أمر الله أن يصلي مرتين، وإنما تجب عليه صلاة واحدة، فالصواب أنه يتحرى ويصلي بما غلب على ظنه طهارته أو إباحته، وهذا مذهب ابن تيمية وابن القيم كثير من المحققين. يعني أحيانا أشير إلى قول وحقنا أحيانا ما أشير، لكن أظن أكثركم يعلم أن هذه الأقوال أقوال ابن تيمية وغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يتذهب وفضه مضبطا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطرارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة.
نعم. يقول الشيخ باب الآنية باب وقبل ذلك قال كتاب الطهارة. يقول علماء وأهل اللغة أن الكتاب هو جملة أبواب مجموعة من جنس واحد كتاب الطهارة والطهارة بالماء وغير ذلك والحائل وما شابه ذلك فجملة أبواب جنس واحد كالطهارة أو جنس الصلاة أو جنس النكاح أو الطلاق يبوبونها كتاب. وفي الكتاب أنواع الأجناس يبوبون لها فيقول كتاب الطهارة باب التيمم باب المياه باب الآنية أي أنواع ذلك الجنس. كتاب الصلاة باب صلاة التطوع صلاة الاستسقاء باب صلاة العيد وما كان من ذلك الجنس مسائل قد تتميز عن غيرها إما بشروط أو بأحكام تخالفها فيكون فصل فصل في كذا. فإذا الكتاب هو ما يجمع عدة أبواب من جنس واحد والجنس الواحد وأنواع ذلك الجنس تسمى إيش يبوبون لها باب ثم تحتهم المسائل التي قد تختلف عن غيره تجعل بالفصول. فقال باب الآنية. والأصل أن كل ما يلبس فهو من الحلية وكل ما لا يلبس فهو من الآنية يعني كل ما يلبس فهو يدخل باب الحلية كالسلاح والثياب سواء كان سلاحا أو ثيابا فالثياب من الحلية والسلاح من الحلية والخوذة من الحلية وما شابه ذلك والنعال من الحلية. وأما كل ما لا يلبس أساسا فهذا باب الآنية فيدخل في الآنية إيش البريق والمكحلة والمحبرة هل هذه تلبس أم لا تلبس لا تلبس فتدخل في الآنية تدخل في الآنية. واحتاج العلماء لذكر أحكام الآنية لأنها أوعية الماء فلما تكلم عن الماء تكلم عن أوعيتها وظروفها أي ما يحفظ فيها الماء. قال الشيخ كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. أعطانا الشيخ قاعدة عامة أن كل إناء الأصل فيه طهارته كل إناء حديدا كان أو زجاجا أو خشبا أو فخارا أو رصاصا أو كان من إناء من جلد أو من بلاستيك أو من ورق أو من أي شيء كان الأصل أن جميع الآنية أنها طاهرة. قول الشيخ كل إناء طاهر يباح اتخاذه استعماله خرج به النجس خرج به النجس فإنه لا يباح استعماله كجلود حيوانات السباع فهي نجسة عينا نجس عينا لو أتى الإنسان إلى جلد الأسد وطهره لم يطهر فهو نجس عينا فهذا لا يجوز استعماله ولا اتخاذه أبدا أي يجب إيش لا يجوز اتخاذه لا في محبرة ولا في حفظ أشياء ولا توضع فيه سهام ولا غير ذلك ولا أن تكون حقيبة لحمل كتب سواء تتعدت النجاسة إلى ما حفظ فيه أو لم تتعدى مطلقا وهذا فيه نظر بل الصواب أن الآنية النجسة يجوز استعمالها فيما لا يتعدى إلى غيرها بالتنجيس فلو كان عنده حقيبة من جلد سبع ويحفظ فيها سهامه أو يضع فيها أشياء لا تنجسها حينئذ يجوز استخدامها فليس هناك من الشرع ما يمنع من استخدام ذلك بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حرم الميتة والأصنام والخنزير فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها أي فيها انتفاعات وهي نجسة شحوم الميتة فقال لا إنما هو حرام والمراد لا إنما هو حرام أي بيعها ولم يحرم النبي عليه السلام إيش استعمالها أي فإذا استخدمت النجاسة في وجه لا يتعدى كان جيء بالنجاسة فطلي بها السفن شحوم الميتة أو وضعت إيش كوقود للسراج مثلا أو استخدمت في إزالة أمر لا يزول إلا بها حينئذ يجوز. فقول الشيخ كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، ظاهر كلامه أن إناء النجس لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، بل يجوز استخدام النجس إذا على وجه لا يتعدى ولا ينجس غيره. فالشاهد يقول الشيخ كل إناء طاهر قيد بالطهارة، والصواب عدم التقييد إلا إذا كان يؤثر. فلو كان إناء مثلا جلد سباع نجس وحفظ فيه ماء وأثر هذا الجلد بهذا الماء، لا شك أنه ينجس الماء، حينئذ لا يجوز استعماله في حفظ الماء لأنه سيؤثر في هذا الماء وينجسه. أو وضع فيه نعال مثلا وتأثر بهذه النجاسة ثم هو يحتاج أن يصلي بها، حينئذ إيش أثرت هذه النجاسة على عبادته. فالشاهد أن الإناء النجس يجوز استعماله فيما لا يتعدى أثره. قال الشيخ كل إناء طاهر ولو ثمينا، أي حتى لو كان الإناء ثمينا، هذا رجل عنده إناء مرصع باليواقيت، عنده من الأحجار الكريمة إناء من الماس من الجواهر من البلاتينيوم وغالي، إناء إبريق مكحلة محبرة أي إناء، قالوا يجوز ولو ثمينا، فإنه يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ أعم من الاستعمال، لأن الاتخاذ يعني الملك أن يملكه الإنسان، وأما الاستعمال استعمال، كان يستعمله في إبريق ماء يتوضأ منه أو يستعمله كمحبرة، وأما الاتخاذ أن يحوزه أن يملكه. طبعا قد يكون عنده إناء لكن يحفظه لا يستعمله في شيء، هو حافظه من جملة أمواله. فقال الشيخ يباح اتخاذه أي تملكه وحيازته واستعماله، وليس هناك ما يمنع من ذلك. والدليل أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. قال تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، فدل على ما في الأرض مخلوق لمن؟ لنا. وإذا كان هذا ما في الأرض مخلوق لنا فإنه مخلوق لنا على جهة ماذا؟ الانتفاع، فدل على جواز انتفاع بكل ما خلق والله، وأن الله خلقها لنا أي لنا على سبيل الانتفاع. وقال تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من سخر لكم، فدل على أن ما في السماوات وما في الأرض مسخر لنا، وإذا كان مسخر لنا أبيح لنا إيش؟ الانتفاع به. وقال عليه الصلاة والسلام وما سكت وسكت عنه فهو عفو، إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، قال وما سكت عنه فهو عفو، أي ما لم يبين حكمه من التحريم أو الوجوب فهو عفو، أي معفو عنه، ومعنى عفو أنه إيش؟ أنه مباح. فهذا من جملة ما عفى الله تبارك وتعالى عنه. وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده إناء من نحاس اتخذه محبرة مقلمة حقيبة أي شيء اللي يتوضأ به يشرب به، إناء من خشب إناء من ماس إناء من كذا، كل الآنية الطاهرة يباح اتخاذ واستعمالها ولو كانت تبلغ أموالا طائلة، ولو كانت تبلغ أموالا طائلة. ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل النص عليه. إذن عندنا القاعدة أن كل إناء طاهر فهو مباح، والدليل عموم قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض، لأن القاعد عندنا أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، والأصل أن كل شيء مباح لنا إلا ما جاء الدليل بالمنع منه. وذلك استثنى الشيخ رحمه الله ما جاء الدليل بالمنع منه، قال إلا آنية ذهب وفضة، إلا آنية الذهب والفضة، قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. آنية الذهب والفضة سواء كانت ذهبا خالصا أو فيه شيء من ذهب، أو كانت فضة خالصة أو فيها شيء من فضة، أو كان خليطا من ذهب أو فضة. للدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والجرجر صوت الماء إذا انحدر، يعني كأنما يشرب ويش ما يستحق عليه العذاب. فهذه النصوص صريحة في النهي عن أكل بيانة الذهب والفضة وعن الشرب في بيانة الذهب والفضة. قال الشيخ: ومضببا. التضبيب الأصل شدة القبض على الشيء، والمراد به هنا أي ما يجمع طرفي الشيء المنكسر، الشيء إذا انكسر يجمع ويجبر كسره بالمضبب. فعلى هذا فيحرم استخدام آنية الذهب والفضة أو ما كان فيه ذهب وفضة حتى لو كان تضبيبا، أي حتى لو كان ما فيه من الذهب لعلاج شرخ فيه أو كسر أو سد فتحة أو ما شابه ذلك. ويدخل في ذلك أيضا المطلي والمطعم. مطعم لو أتى الإنسان إناء وحفرت فيه حفر فجعل فيه قطع من ذهب، هو من نحاس لكن طعمه بذهب، أو جعل المسكة من ذهب، أو إبريق رأس الإبريق أو رأس المحبر أو قاعدتها من فضة. أو المطلي، والطلاء نوعان، في مطلي يسمونه مموه. المطلي هو أن يغمس الإناء بماذا؟ بالذهب وفضة مذاب. أو أن يموه، أن يجعل عليه مثل التمويه كالصبغ، ولهم اليوم حتى أشياء إلكترونية يجعلون عليه ذهبا. الشاهد أن الآنية التي من ذهب خالص وفضة خالص أو ما فيهما من ذهب أو فضة بشرط أن يكون ما فيهما له جرم. أما إذا كان الآنية ليس لها جرم، أي لا يمكن أن تفصل الفضة أو الذهب، حينئذ لا حكم لها. يعني مثال ذلك هذا إناء مطلي بالذهب، والذهب الذي طلي به له إيش؟ جرم، بمعنى أنه لو أراد أن يفصل الذهب عنه لا أمكنه فصله، حينئذ هل يجوز استعماله؟ لا يجوز. إناء آخر مطلي بالذهب لكن الطلاء أمر أعطاه لونا، ولا يمكنك أن تفصل، أو أردت أن تميز بين الذهب ما تميز، لا ذهب الذهب تبخر، حينئذ فلا يصيره محرما. وأصل ذلك لما دخل عمر بن العز رضي الله عنه مسجد الأموي فرقد صبغوا القبب أو موهوها بالذهب، فأنكر ذلك وأمرهم بإزالته، فقال: يا أمير المؤمنين لو أزيل هذا ذهب، أي هذا إيش؟ مجرد صبغ، لو أردنا أن نفصله ذهب. وهذا كثير اليوم من الأشياء المطلية في الحقيقة هي عملية إلكترونية فقط، في النهاية تصبغ لكن لا تستطيع أن تفصل منه جرما أبدا، فهذا لا حكم له. الشاهد أن ما فيه آنية، ما في الآنية من ذهب وفضة إذا كان يمكن فصلها حينئذ بأي طريقة، مطعمة كانت أو قطع أو مموهة أو مطلية، طالما أنه له جرم حينئذ يصيره محرما. والدليل، طيب، كونه من ذهب وفضة بدلالة الحديث: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، والقول الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرج في بطن نارا جهنم، وهي حديث متفق عليها. طيب الشيخ يقول: ولو، وقال: ومضببا. والمضبب هنا يعم إيش؟ المراد الشيخ كل ما كان فيه ذهب وفضة. قالوا: الدليل على ذلك ما جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: آنية الذهب والفضة، قال: تشرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما. وهذا نص في أنه لو كان فيه منهما لا حرم، لكن الحديث لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف، أي من قول الصحابة، من قول الصحابة. وقال: والقاعدة أن النهي عن الشيء يستلزم النهي عن جميعه وعن جميع أجزائه، كما أن الأمر بالشيء أمر بجميعه وبجميع أجزائه. فلو قالك قائل: اشرب الماء، وماء قلص، فشرب جقمة كما نقول، لم يحقق الأمر. لو قال كل الخبزة فأكل بعضها لم يتحقق الأمر. أو قال لك: لا تأكل الخبزة، فأكل شيء منها، فعل المنهي عنه، لأن النهي عن الشيء نهي عن جميعه وعن جميع أجزائه، كما أمر بالشيء أمر بجميعه وبجميع أجزائه. وقد ثبت النهي عن المضبب وما فيه ذهب وفضة، ثبت ذلك عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما. فالصحابة رضي الله عنهم أيضا حكموا بأن هذا الحكم ينسحب على ما كان فيه ذهب وفضة. يقول الشيخ: فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. أي هذه الآنية إذا كانت من ذهب وفضة أو ما كان فيه شيء من ذهب وفضة يحرم اتخاذها، أي لا يجوز حيازتها ولا تملكها ولا من غير استعمال. يعني رجل عنده محبرة من ذهب قال والله أنا حاطة فقط في التجوري وكنسها مع أموال لا أستخدمها ولا أفعلها، فنقول لا يجوز، لا يجوز أساسا حفظ، لا يجوز تملكها، هذه لا يجوز أن تتملكها أساسا فضلا عن الاستعمال. قال لأن الحيازة والملك وسيلة للاستعمال وذريعة له، فجاء الشرع بسدها. ولأن القاعدة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، مثل آلات اللهو، آلات اللهو يجوز استعمالها ولا ما يجوز؟ واحد راح يشترى عود وكمنجة وكذا وحاطها، والله أنا ما استعمل بس حاطها، نقول لا يجوز لأنها وسيلة لاستعماله. فالأصل القاعدة تقول أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. وعلى هذا فإذا كان يحرم استعماله يعني الذهب والفضة فإنه يحرم اتخاذها، يحرم اتخاذها فلا يجوز، يقول فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها عموما. وظاهر الكلام يحرم استعمالها مطلقا في أكل أو شرب أو في غير ذلك، يعني سواء استخدمها في الأكل والشرب أو استخدمها إيش للزينة أو جعلها إيش معالق أو جعلها مثلا حنفية أو جعلها إبريقا أو محبرة أو قلما أو ما شابه ذلك، أنه لا يجوز. لماذا؟ طيب أما الأكل والشرب فنص الحديث جاء نص في الأكل والشرب، لا تشربوا ولا في يعني ذهب وفضة ولا تأكلوا، إذا الحديث جاء نصا في الأكل والشرب. طيب من أين عمم الشيخ الاستعمال في الاستعمال أعم الأكل والشرب؟ قد يأتي الرجل ويأتخذ إبريقا من ذهب أو من فضة أو مطليا بهما، إبريق لا يأكل فيه الأشرب، يتوضى به أو يغسل به أو يأتي إلى مغسلة مثلا من الماء فيجعله الصنبور، يجعله من ذهب أو من فضة، أو يتخذ شيئا محبرة ويضع فيها الحبر أو محفظة يحفظ فيها بعض الأشياء أو صندوقا أو ما شابه ذلك. وهذا هذا استعمال غير الأكل، الحديث جاء في الأكل في النهي عن الأكل والشرب. فمن أين الشيء قال استعمالها؟ قالوا قال الشيخ ويقول أصحاب هذا القول أما الأكل والشرب فنصا وأما الاستعمال فقياسا، قياسا على الأكل والشرب. قالوا لجامع العلة، لجامع العلة قالوا فإن العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب موجودة في الاستعمال. ثم اختلف العلماء في العلة، فقال بعضهم أن العلة التشبه بالأعاجم، العلة التشبه بالأعاجم، وذلك قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الأكل، أي أن استخدامه في الأكل والشرب من شأن أهل الأعاجم، والأعاجم يستخدمون الأكل والشرب وكذلك في الاستعمال. وقال بعضهم أن استخدام الذهب والفضة في الآنية يضيق النقدين، فإن هذه النقود فإذا استخدمت في غير إيش الأثمان فقد يضيق النقدين ويضيق على الناس، وهذه لا فرق بين أن تكون استخدمت في الأكل والشرب وبين إيش غيرها. وقيل العلة السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهذه لا فرق بين أن يكون إيش آنية أكل وشرب أو أن يكون إيش مستعملة، لا فرق لأن العلة واحدة. فكل هذه العلل موجودة أين؟ يعني مهما قلت من العلة فإنها موجودة في الأكل والشرب وفي غيرها. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، فإنه لا تنافي العبودية لما فيها إيش من الزهو والكبر والخيلاء والرفعة، وذلك الله عز وجل جعلها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أجعلها من آنية أهل الجنة لا من أهل الدنيا، لما تنافي وضعهم العبودية والطرف والكبر. فالشاهد أن هذه العلة التي ذكرها كثير من العلماء هي موجودة في الأكل والشرب، استخدام الآنية في الأكل والشرب في غيره، وهذا هو الراجح والصحيح أنه يحرم استعماله مطلقا في أكل والشرب في غيره، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، فهذا هو الصواب. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. لكن الذين أجازوا ذلك استدلوا ببعض الأدلة، طبعا قالوا أنه نص، ونقول ذكر النبي عليه السلام للأكل والشرب خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب تستخدم الأكل والشرب، وأن استخدام الأكل والشرب أكثر من استخدامها إيش في الزينة، وهذا هو الواقع اليوم. حتى اليوم التجار وأهل الترف أكثر ما يستخدمونها في الأكل والشرب، فتجد آنيتهم ومناعقهم وأشواكهم كل هذا. فهنا أقول الحديث خرج مخرج الغالب، ولم يرد بذلك تقييد الصورة في هذا الحكم. وقال المبيحون أيضا استدلوا بحديث أم سلمة، وأن أم سلمة رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضة، إنها قرشة صغيرة من فضة تضع فيها شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا آنية ولا غير آنية؟ آنية. احنا قلنا الآنية كل ما لا يلبس وليس حلية. قال فهذه أم سلمة اتخذت، فلو كان محرما. وما الجواب عليه؟ الجواب أن نقول أن هذا خاص بالنساء، بدليل حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح، أي القدح، عن تفضيضه أي بالفضة، قال ثم رخص فيه للنساء. فدل على أن ما فعلته أم سلمة مما رخص فيه النساء للنساء خاصة دون الرجال، لأن المرأة يجوز لها التحلي بالذهب والفضة، فرخص لها في مثل ذلك، رخص لها في مثل ذلك كان تتخذه إيش مكحلة لها، لأنه نوع من الزينة أو ما شابه ذلك. فهذا داخل في جملة الترخيص للنساء، كما رخص لهن التحلي بالذهب والفضة مطلقا وحرم على الرجال، لقول النبي عليه السلام الذهب والحلي حلال على إناث أمتي حرام على رجالها. فلما رخص فيه أي جعلهم باب إيش نوع من التزين والتوصيل النساء، فهذا فاتخاذ مسلمة جاء على سبيل الرخصة لهن دون الرجال، وهذا هو الراجح والصحيح. وعلى هذا فيحرم اتخاذها واستعمالها مطلقا. طيب ما معنى يحرم اتخاذه؟ طيب هذا رجل أهدي له أو ورث مثل هذا إناء، ماذا نقول؟ نقول أذبه، افصل الذهب عنه واجعله إيش أمرا آخر، جعله نقودا، صيغه حلية للنساء أو ما شابه ذلك. لا يعني إتلافه إذا طالما أنه يمكن أن يستعمله أو أن يغير تغير صورته. قال الشيخ ولو على أنثى، أي أن النهي عن الأكل والشرب والاتخاذ والاستعمال يعم الذكر والأنثى. الدليل للحديث، الحديث عام، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، هذا عام يعم الرجال والنساء، يعم الرجال والنساء، وإنما رخص للنساء ما يتعلق بالزينة فقط، لأن المرأة تحتاج إيش إلى التزين، وذكر الله جل ذلك عنها، قال جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لما جعل الملائكة عباد الرحمن قال أو من يعني أو تجعلون الله عز وجل إيش بقى من جنس النساء التي أصلها أنها تنشأ وتربى في الحلية، وإذا خاصمت لم تستطعش البيان. فدل على أن المرأة في الأصل لا تنشأ في الحلية، ولذلك الأصل أن المرأة يجوز لها استخدام الذهب والفضة في ماذا؟ في الزينة، وكل ما كان زينة لها من قلادة أو قرط أو خاتم أو ما شابه ذلك. وأما استعمالها إبريقا أو طبقا أو شيئا يؤكل به أو ما شابه ذلك فإنه ليس من الزينة، بل هذا من جملة الآنية وليس من جملة الحلية التي يتزين بها. ولذلك يجوز استخدام الذهب والفضة في التحلي للرجال أيضا في بعض الصور التي جاءت في الشريعة كقبيعة السيف، فقد صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حلوا بعض سيوفهم الذهب والفضة، وهذا ليس من باب الآنية وإنما هذا من باب إيش الحلية. وكما تستحل المرأة بالذهب والفضة، والدليل على ذلك ما صح عن الصحابة أنهم كانوا ربما كانت قبيعة السيف من ذهب وفضة، وهذا لما فيه من إغاظة الكفار، فرخص فيه إذا جعل شيء منه في آلة الحرب لما فيه من إغاظة الكفار، كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم المشي التي فيها التكبر والتجبر، لما مشى حمزة قال أن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، وكما أباح كثير من العلماء الطبول في الحرب مع أنها محرم غير الحرب لما فيه من إغاظة الكفار، فهنا رخص فيها لأنها من باب إغاظة الكفار، فرخص في ذلك على شيء يسير. وأما التحلي فجاز المرأة كقول النساء الذهب والحلي حرام على كل أمتي حلال لإناثها، وكذلك رخص الرجل في الخاتم، فصح في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، وقال في الآخر أما الورق فألعب به لعبا، ولكن يسهل في الورق، فلو اتخذ خاتما من ورق أو قلما من فضة أو نظارة من فضة جاز ذلك، جاز ذلك لاسيما إذا كان من قبيل الحلية، أما الآنية فيمنع. فالحلية التحلي، فالنظارة حلية، يعني قلنا كل ما يلبس فهو حلية وكل ما لا يلبس فهو آنية، كل ما يلبس فهو حلية وكل ما لا يلبس فهو آنية. فلو اتخذ إنسان نظارة من فضة، قلم من فضة، بوكة من فضة، فهذا من قبيل ما يلبس، فحينئذ يجوز إذا كان ورقا، وما لا يجوز إن كان ذهبا. فالشاهد أنه قد جاءت الشريعة بعض الصور التي يباح فيها شيء من الرجال، لكن يبقى العموم على تحريم اتخاذه للنساء والرجال إلا ما جاء الترخيص فيه. وهذا معنى قول الشيخ ولو على أنثى إلا في سبيل التحلي كما ذكرنا فيباح لهن، أما الأكل والشرب واستعمالها كالإبريق وما شابه ذلك أو الصنبور ماء فإنه لا يجوز لا للذكر ولا للأنثى لعموم الحديث. قال الشيخ وتصح الطهارة منها، أي الآنية آنية الذهب والفضة أو ما فيه شيء من ذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها، يحرم والإنسان آثم بذلك. طيب هذا رجل عصى الله تبارك وتعالى فجاء بإبريق من فضة فتوضأ منه، أو جاء بإبريق من ذهب فتوضأ منه، فهنا إيش نقول؟ أنت قد أثمت باستخدامك أليس كذلك؟ لكن هل يبطل وضوءك؟ يقول الشيخ وتصح الطهارة منها، أي مع قولنا بتحريم استخدام آلة الذهب الفضة لا يعني ذلك إبطال الطهارة منها. قال لأن الجهة منفكة، فإن الإناء الذي يحفظ فيه الماء ليس شرطا في الوضوء ولا ركنا فيه، ومعلوم أن النهي عن الشيء إن لم يرجع إلى ركنه أو شرطه فإنه لا يفسد ولا يبطله، كما لو غطى الإنسان رأسه بقبعة من حرير، نقول هل ستر الرأس شرط في الصلاة؟ ليس شرطا، لكن لو غطى عورته بحرير ستر العورة شرط، وذلك نقول أو يقول كثير من العلماء أنه لو غطى عورته بحرير عاد النهي إلى شرط من شروط الصلاة فحرم، بخلاف ما لو لبس نظارة من ذهب حينئذ لا يتعلق به. فالشاهد أنه قال الشيخ تصح الطهارة منها لأن من جهة التحريم مفكة فإنه لا يعود النهي لنفس الوضوء وإنما يحرم ويأثم. واختار بعض العلماء أنه لا تصح الطهارة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الراجح ما ذهب إليه المؤلف وأن جهة النهي مفكة، وعلى هذا فلا توضأ الإنسان من إبريق من فضة أو من ذهب فإن الطهارة تصح مع إثمه، لأن النهي لم يعد لا إلى شرط العبادة ولا إلى ركنها لكن الجهة مفكة. قال الشيخ استثنى الصورة الآن، قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، أي يستثنى من آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غيرها، أنت استثنى ضبة يسيرة. قلنا الضبة التضبيب هو إيش؟ ضم شيء للشيء وعلاج ما فيه من العيب. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إذن اشترط الشيخ أن تكون إيش؟ ضبة يسيرة من فضة لحاجة، أربع قيود. فلو كانت الضبة من ذهب حرم ذلك، لو كانت الضبة يسيرة يعني كان شيء يسيرا كثيرا حرم من ذلك، لو كانت الضبة ليس لحاجة ولكن للزينة حرم ذلك. فالأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان إيش؟ الشعب ولا الشعب؟ ها؟ الشعب، أي الشرخ. سلسلة أم سلسلة؟ الصواب سلسلة، وقيل سلسلة لأن السلسلة بالكسر القطعة، أي جعل أخذ قطعة من فضة فعالج بها الشرخ، وقيل سلسلة، السلسلة إيصال الشيء بالشيء، لكن المشهور أنه سلسلة، أي اتخذ مكان الشعب مكان الشرخ سلسلة أو سلسلة من فضة، بمعنى أتى بفضة فإشفى جعله مثل خيط فضة فجعله مكان سد الشرخ وأذابه وجعله مكان هذا الشرخ، أي هذا القداح انكسر فجعل فيه شرخ فأتى فضة فعالج هذا الشرخ، فقدح الإنسان انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ومعروف أن القداح يشرب منهم لا يشرب يشرب. قال فهذه صورة خرجت عن ذلك. قالوا والأصل أن ما جاء مخصصا لا عموم فيه، وذلك لا نعممه نقول هذا يشمل الذهب ويشمل الكثير، لا نقول المخصص يوقف على ما جاء في التخصيص ولا عموم له، وعلى هذا فنقول كونه شرخا كونه إيش فضة خرج به إيش الذهب، إذن هنا العلاج من فضة فخص به فضة، وكونه كان علاج شرخ معناه أنه إيش يسير. وما المراد باليسير؟ اليسير عرفا، اليسير عرفا، أما ما كان في العرف أنه كثير لا يباح. وكونه لحاجة، لأن الأنف رضي عنه جعل إيش أو جعله شيء لشرخ فخص به ما كان لحاجة، والمراد بحاجة هل ألا يجد غيره؟ يعني الإنسان هذا رجل عنده قدح انكسر، يمكن أن يعالج الكسر برصاص وممكن يعالجه بفضة، صار أنا بأخذ الفضة، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن قول الشيخ لحاجة أي أن يفعله لسبب لا للزينة، لأنه لو لم يجد غيره أي غير فضة لكان ضرورة وليس حاجة، والشيخ لم يذكر الضرورة وإنما ذكر لحاجة. وعلى هذا فإن المراد أن يستخدم الفضة لأمر يحتاج إليه حتى لو لم يكن، حتى لو كان يمكن استعماله غيره، وليس المراد بالحاجة الضرورة، بمعنى أنه لو وجد نحاسا ووجد فضة فاستخدم الفضة جاز طالما أنه فعله لا للزينة، فيكون لحاجة خرج به ما استعمل لأجل إيش الزينة، أي جعله فضة لأجل الزينة التزين فقط. فعلى هذا فيجوز بهذا القيد لدلالة الحديث، فإن الحديث جاء في الفضة فخصصنا الفضة، وجاء بأنه كان إيش ضبة يسيرة فخصصناها، وجاء بأنه كان إيش لحاجة فخصصناها، فخرج به ما ليس بحاجة كالزينة أو ما كان كثيرا عرفا أو كان من غير الفضة. فهذا الحديث دليل على هذا، فالحاجة ليس أن لا يجد غيرها، بل حين تكون ضرورة، بل حاجة أن يستخدمها لأمر احتيج إليه حتى لو وجد غيره يقوم مقامه. قال الشيخ إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، أي يكره أن يباشرها لغير حاجة. طبعا جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وغيره النهي عن استخدام المضبب أو علاج الشرخ، وهذا محمول على ماذا؟ محمول على الكراهة، محمول على الكراهة، لكن قد ثبت ذلك من حديث أنس، وقد لقدح النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدمه أنس وقد ورث عنه رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ وتكره مباشرته لغير حاجة، أي نعم قلنا أنه يجوز علاج الشرخ بالفضة، لكن إذا أردت أن تستخدم هذا الإناء لا تضع فيك في موضع الفضة، لكن ضعه في موضع الآخر، أي يكره مباشرتها لغير حاجة، إلا أن كان أماكن آخر لا يمكن وضع الفم إما انكساره أو غير ذلك حينئذ يجوز إيش استعمال. الشاهد أنه وإن جاز التضيب بالفضة للحاجة فالأولى ألا تباشرها بلسانك، كان تشرب مثلا منها ولا تشرب من الجانب الآخر إلا إن لم يمكن إلا الشرب شرب منها. لماذا؟ لماذا؟ قالوا إيش من باب الورع، ولأن المستخدم لها مستعمل الفضة، فقالوا من باب دع ما يريبك إلى ما يريبك. فنقول يجوز للحديث، لكن الأولى ألا تباشرها ويكره مباشرتها إلا إذا كنت محتاجا أن تباشرها. والقول الصحيح أنه إذا أجزنا هذه الصورة فلا تحرم، إذا قلنا يجوز استخدام الضبة اليسيرة من الفضة الحاجة فإنه يجوز مباشرتها وغير مباشرتها. لماذا؟ لأنه مباحة، وطالما أنه قد ثبت أنه مباحة فحينئذ تحتاج الكراهة إلى دليل، والكراهة حكم شرعي ولا حكم إيش؟ قياس حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. وعلى هذا فصينه لا تكره مباشرتها بل يجوز مباشرتها لحلها. نعم.
قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم من جهل حالها، ولا يظهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شاعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتة.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله وتباح آنية الكفار، تباح آنية الكفار، لماذا تباح آنية الكفار؟ مع أن الكفار قد لا يتورعون عن استخدام نجاسة، قد يطبخون في إنائهم خنزيرا، وقد يطبخون فيه خمرا، وهم لا يتورعون حتى عن الميتة والنجاسات. قال الشيخ تباح آنيتهم، لماذا؟ القاعدة ماذا تقول؟ الأصل الأشياء إيش؟ الطهارة والحل، الأصل شهر الطهارة والحل أي الإباحة. وقد أكل النبي عليه السلام مما أهداه له اليهود، وأكل من الشاة المسمومة التي أهدتها يهودية في خيبر، ودعاه يهودي إلى إهالة سنخة وخبز شعير فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. إيش زيت بتغير حفظينا؟ ولم يتورع منه النبي عليه الصلاة والسلام. وسأل أبو ثعلبة الخشني النبي عليه الصلاة والسلام عن آنة الكفار فقال إن لم تجدوها فاغسلوها وكلوا فيها، فأباح ذلك لكن أمره بغسلها على سبيل إيش؟ الاحتياط فقط، لا على سبيل المنع. ولم يمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، لم يمنعهم من ذلك. فدل على أن الكفار إذا استعرت منهم آنية كان قدرا أو ملعقة أو ما شابه ذلك جاز لك استعمالها ولا يشترط غسلها، لأن الأصل في ذلك إيش؟ الطهارة. أو بعثوا لك بطعام، فلا تقول أن الطعام هذا لعله تنجس، لعله كان هذا الإبريق أو هذا الإناء استخدموا فيه نجس، نقول لا، الأصل في ذلك إيش؟ الطهارة. فذلك يجوز استخدام، ويجوز أن تأخذ منهم إبريقا تتوضأ منه، ولا تقول لعله كان يحفظ فيه شيء نجس فأثر في الماء. قال تباح آنية الكفار. قال ولو لم تحل ذبائح. طبعا أنا قول المؤلف كما هو معروف أن كلمة ولو إشارة الخلاف، أي إشارة الخلاف في المذهب، إشارة إلى خلاف في المذهب. وفي الغالب أنه إيش؟ أن الخلاف يكون قويا، بمعنى الخلاف يكون قوي، وذلك يشير إلى خلاف، أي خلافا لمن ذهب إلى ذلك. أما إذا كان الخلاف ضعيفا لم يشير إليه. قال الشيخ وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، أي ليس الحكم خاصا باليهود والنصارى، فإن الطعام اليهود والنصارى مباح. قال جل وعلا يسألك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات، إلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بالطعام ذبائحهم كما نص ذلك ابن عباس، وبإجماع العلماء أن ذبائحهم مباحة. فلا نقول أن هذا خاص بهم، بل هذا حتى لو لم تحل ذبائحهم مثل ماذا؟ كالبجوس والمشركين، فالمشرك ذبيحته ميتة ومع ذلك إيش؟ يجوز استخدام آنيتهم. الدليل عموم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، قد صح أنه قد توضأ من مزادة امرأة مشركة، مزادة جلد يحفظ به الماء، توضأ منه أخذ من هذه المزادة، ولم يسألها هذا الجلد جلد ماذا، أم هل طهر، أم هذا الجلد حيوان مذكى أم غير مذكى. فدل ذلك على جواز استخدام آنية الكفار مطلقا، أهل الكتاب إن كانوا أو غير ذلك. قال الشيخ وثيابهم إن جهل حالها، يقول تباح آنية الكفار ولا تحل ذبائحهم، أي وتباح ثيابهم إن جهل حالها، أي وتباح ثيابهم إن جهل حالها. لماذا؟ لأن الأصل عندنا إيش؟ أن الأصل في الأشياء الطهارة. فالأصل لو بعث لك يهودي أو نصراني أو مجوسي ثوبا لتلبسه هل يجب عليك غسله؟ لا، حتى لو وجدت عليه بقعا لا تدري هل نجاسة أم لا، هل هو محكوم بنجاستها؟ الأصل في ذلك الطهارة. حتى لو باشرت عوراتهم، يعني حتى لو بعث لك النصراني السروال، ومعلوم أنهم قد لا يتبرعون عن النجاسات، هل يجب عليك غسله أم لا يجب؟ نقول لا يجب، لأن أصل الأشياء الطهارة حتى نتيقى النجاسة. لكن لو غسلها احتياطا جاز ذلك، لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ نقول لا. وهذا معنى قول وثيابهم، أي تباح ثيابهم، لكن تباح ثيابهم إن جهل حالها، أي إذا لم يعلم نجاسة. أما إن علمت نجاستها وأن هذه بقعة نجسة حينئذ لا تحل، من مسلم كان أو من إيش؟ من كافر، بل يجب حينئذ غسلها. كم صار الآن؟ طيب نقف عند هذا لأن بعد الجد فيه نقاش. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. طبعا الأسبوع القادم الذي بعده حج، لكن بعد إن شاء الله الدرس القادم جزاكم خير راجعوا بعض الأسئلة اليسيرة فيه حتى ينتبه الإنسان. نعم. وإليك. هي طبعا المراد أن يتغير بشيء طاهر ممازج، لأنه ذكر إيش؟ أن المجاور يكره، لما ذكر قطع الكافور قال له يكره، وذلك قال قطع كافور أي قطع وليس إيش. أما الممازج الطاهر إذا ظهر أثره صار طاهر على المذهب، وعلى القول الصحيح لا يصيره إيش، ليس هناك طاهر، ولكن لو مازجه حتى سلبه اسمه حينئذ لا يكون معه.
أنا أقصد الله يحسن إليك، يعني المصنف لا يقصد التدقيق بطبخ أو ساقط، التدقيق هنا غير مقصود.
لا بالطبخ الساقط، لأن الطبخ في الغالب أنه يكون إيش يمازج ويختلط ماء أكثر، يعني سواء تغير بطبخ أو بشيء سقط فيه، ولا شك أنه أيهما أكثر تأثيرا، الطبخ ولا الطبخ كون يطبخ معه إذن يقين أنه سيمازجه، ولا بد أن يغير أحد أوصافه. وقال أو ساقط أي حتى لو لم يكن من الطبخ لكن سقط فيه فغير أحد أوصافه. نعم اي تبين اكررها يعني نعم وين يقول الصواب ان العله ما يكسب استعمالها القلب من الهيئه والحاله المنافيه للعبوديه منافاة ظاهرة. لا طبعا هو كلام طويل لكن أنا قد اتصفت على هذه العبارة.
ألا نقول مباح اتخاذ
لا يجوز اتخاذها وهي على هذه الصورة، بل يجب تغيير صورتها. يعني إنسان ورث من أبيه إبريق من ذهب، نقول غير صورتها، ولا يجب أن تبقيه على ملك على هذه الصورة، اذهب فيغير صورته واذبه واجعله إما سبائك أو غيره تحفظه. أما أن تحفظه على صورته لا، هذا ذريعة لاستعماله. نعم
شيخي كانت
أي يجوز استعمالها في غير الصلاة إذا كان لا يباشر بها الصلاة ولا ينفصل منها شيء، يعني لا يتأثر ذلك بنجاسة، كان كان الجفاف منها تام ولا تصيبه شيء من الرطوبة بحيث ينتقل شيء من الجهاز، لكن لو اتخذها ثم صلى فيها لم تصح صلاته، والأولى تركها طبعا لأنه قد ينسى وقد يصلي فيها، مثل الجلود التي جلود الدببة اليوم جاكلة من جلود الدببة والنمور وغير ذلك، ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن جلود السباع. لا أنا قلت يرخص لهن فيما يدخل من قبيل الحلية والزينة لهن والأشياء اليسيرة، كلو اتخذت مثلا مكحلة من فضة فإن هذا نوع من الزينة لها حيث تتكحل به، لكن لو اتخذت بريقة من فضة آنية قطع قفاش من فضة وعاء من فضة ولو علقته ما جاز لها ذلك. أي رخص لهن في في اليسير من هذا اللي هو اللي هو الشيء اليسير من الفضة ليس هذا الشيء اليسير العام، بدلاله أن أم سلمة اتخذت هذا الوعاء الصغير تحفظ فيه شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول يوقف على هذا وهو ما جعل الصحابة من الترخيص بالشيء اليسير ويبقى عندنا عموم النهي. نعم جوالات إن كانت من فضة جاز، لا يجوز للرجال لا يجوز. ها؟ يجوز لهن لأن نوع من الزينة، نوع من الزينة. شعبة الاستعمال احنا قلنا كل ما يلبس فهو باب الحلية، وكل ما يلبس فهو باب الآنية، فلو جاءت مرة واتخذت نظارة من فضة من ذهب اتخذت قلما من ذهب اتخذت حذاء من ذهب أو مرصع بذهب جاز لها ذلك، أو محفظة من ذهب فنوع من اللباس ومن من الزينة التي تزين بها المرأة وهذا خاص بها. نعم
شو ضابط الزينة
ستزين بها المرأة الآن؟ هذا لو اتخذ مثلا نظارة من ذهب لماذا اتخذت ذهبا؟ ها تتزين، لكن لو اتخذت بريق وضعته في البيت هذا ليس زينة لها، هذا زينة للبيت كله وللناس كلهم، ليس خاصا بها. هل هذا الإناء والإبريق خاصا بها؟ ليس خاصا بالمرأة، هل هذا يعمل الرجال والنساء والصغار؟ لكن لو اتخذ مثلا حقيبة أو مثلا ساعة من ذهب يعني زينة، هو أمر ملبوس. نعم أي نعم. عرفة رضي الله تعالى عنه اتخذ لما قطع أنفه اتخذ أنفا من ورق ثم أنتن، فرخص له أن يتخذ أنفا من ذهب. هذا للضرورة، الضرورة يجوز للرجل يتخذ شيئا للضرورة، مثلا لو اتخذ سنا من ذهب وهنا هذا ضرورة حينئذ يجوز، حينئذ يجوز. هذا قول بعض العلماء، بعض العلماء يمنع منه، لكن الصحيح أنه يجوز كحديث عرفجة، لأن الذهب لا ينتبه خلاف الفضة، الفضة قد يطرأ عليه الندل. والأولى تركه، لا سيما اليوم هناك وجدت بدائل في التلبيس وغيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.